المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة جميعا في هذه الدورة، دورة بيان في تفسير القرآن الكريم. ومعنا إن شاء الله في هذا اليوم السبت غرة شهر جمادى الثانية، الشهر السادس من عام 1439 من الهجرة النبوية الكريمة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعنا إن شاء الله في هذا اليوم تفسير سورتي الرعد وإبراهيم، نسأل الله تعالى أن يعيننا على المرور على كلام المؤلف فيها والتعليق اليسير بإذنه جل وعلا. لعلنا نتجاوز قراءة القارئ اختصارا للوقت، وسأقوم بقراءة كلام المؤلف والتعليق على ما يحتاج إليه أو يحتاج إلى تعليق، وإن كان أكثر كلام المؤلف يعني واضحا، لكن سيكون التعليق عند الحاجة بإذن الله. في أول هذه السورة، سورة الرعد، تجاوز المؤلف الكلام على الحروف المقطعة في أوائل هذه السورة، وهي الأربعة حروف الأولى الألف لام ميم راء، لم يشر إليها لأنه تكلم عليها في أول سورة البقرة، فلا حاجة إلى أو رأى أنه لا حاجة إلى إعادة الكلام عليها. تكلم عن ما بعده وقوله تعالى تلك آيات الكتاب، قال الإشارة بقوله تلك، لأن تلك اسم إشارة، الإشارة بقوله تلك إلى آيات هذه السورة، إلى آيات هذه السورة، والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي إن القرآن كله هو الحق البالغ في اتصافه بهذه الصفة. لو قال المؤلف هو الحق البالغ منتهاه في اتصافه بهذه الصفة التي هي صفة الحق، فالقرآن هو الحق الذي بلغ الغاية في أحقيته بهذه الصفة، في صفة كونه حقا. والحق هو الشيء الثابت الذي لا شك فيه ولا مرية، وعكسه الباطل. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، قال المؤلف أي بهذا الحق الذي أنزله الله عليك، أي مع كونه حقا واضحا ظاهرا لا شك فيه ولا مرية، فإن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا الحق. ثم انتقل للآية الثانية وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فسر المؤلف العمد بقوله العمد الأساطين، العمد الأساطين، والعمد جمع عمود، والأساطين جمع إيش؟ جمع أسطوانة. نعم، جمع أسطوانة. إذن العمد هي الأساطين، يعني بلا أساسات أو عمد أو أعمدة ترفعها أو ترفع هذه السماوات، أي قائمات بغير عمد تعتمد عليها. وقيل المعنى لها عمد ولكن لا نراها. ذكر مؤلف قولين مشهورين في معنى هذه الآية، قول الأول وهو الأشهر وهو قول أكثر المفسرين، أن قوله تعالى بغير عمد ترونها أي أن السماوات رفعها الله تعالى بلا عمد أصلا، بلا عمد أصلا، إنما أمسكها الله تعالى بقدرته جل وعلا. هذا هو القول الذي عليه جمهور المفسرين، ورجحه كثير من المحققين. ومما استدل له بعض المفسرين على رجحانه أن كون السماوات مرفوعة بغير عمد أدل على القدرة، على قدرة الله جل وعلا، أدل على قدرة الله جل وعلا، من القول الثاني الذي بينه مؤلف بقوله وقيل المعنى لها عمد ولكن لا نراها، يعني بغير عمد كما ترونها، يعني ترونها بلا عمد، وإلا فلها عمد، لكن لعظمها واتساعها فإننا لا نرى هذه العمد أو الأعمدة التي جعلها الله تعالى ترفع هذه السماوات أو رفع عليها هذه السماوات. وكلا القولين محتملان وكلاهما ورد عن السلف، لكن كما ذكرت القول الأول هو القول الأشهر، وذكرنا أشهر أدلته التي ترجحه. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش. وصف الله تعالى نفسه بهذه الصفة العظيمة التي تكررت في القرآن الكريم في 7 آيات، أنه جل وعلا استوى على العرش. قال المؤلف: أي على العرش وارتفع، أي على العرش وارتفع. ذكر المؤلف هنا معنى الاستواء الذي هو على مذهب أهل السنة والجماعة أنه بمعنى العلو والارتفاع. استواء الله تعالى على عرشه بمعنى علوه جل وعلا وارتفاعه على عرشه. ثم قال المؤلف: والله أعلم بكيفية ذلك. والله أعلم بكيفية ذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك كلاما بين قوسين، وإذا وضع المؤلف المختصر الأشقر الشيخ الأشقر قوسين فهو من إضافاته على الأصل على فتح القدير. قال: إلا أننا نؤمن بأنه حق بلا تكييف ولا تشبيه وبلا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الإمام مالك في هذه الصفة بالذات حينما سأله رجل: الله استوى كيف استوى؟ الله استوى كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، وفي رواية: الاستواء معلوم. قال: والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هنا عندنا في كلام المؤلف هنا عن هذه الصفة أمران اثنان لا بد أن نميز بينهما: الأمر الأول المعنى، والأمر الثاني الكيفية. المعنى يعني معنى الاستواء، والثاني كيفية الاستواء. أما المعنى فهو معلوم كما قال الإمام مالك، غير مجهول. الاستواء غير مجهول يعني معلوم معناه في لغة العرب، معلوم معناه في لغة العرب يفهمه كل من سمعه من أهل هذه اللغة. فالله تعالى استوى على العرش، أي على وارتفع عليه. طيب، قول المؤلف: الله أعلم بكيفية ذلك، يعني الكيفية لا نعلمها، الكيفية لا نعلمها. وكما قال الإمام مالك: والكيف غير معقول، يعني لا نعلم كيف استوى، كيف ارتفع، كيف على، هذا لا نعلمه ولا نعقله. إذن لابد أن نفرق بين الأمرين ولا نخلط بينهما، فلا نقول كالمفوضة الذين يفوضون حتى المعنى. المعنى يقولون: لا نعلم معنى استوائه جل وعلا أو معنى استوائه جل وعلا على عرشه، وأخطأوا في هذا. ولا نذهب مذهب المجسمة الذين يعني يتكلمون حتى في الكيفية، يتكلمون حتى في الكيفية. فالكيفية كيفيات الصفات عموما، صفات الله جل وعلا، كيفيات صفات الله جل وعلا، هذا مما يفوضه أهل السنة والجماعة ولا يتكلمون فيه، إنما يتكلمون في المعاني، إنما يتكلمون في المعاني. وفرق بين المعنى والكيفية، وفرق بين المعنى والكيفية. طيب، قال المؤلف: وسخر الشمس والقمر، أي ذللهما لما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح العباد. سخر الشمس والقمر أي ذللهما، فالتسخير بمعنى التذليل، وجعلهما يسيران في مصالح العباد. فالله جل وعلا خلق كل ما في السماوات والأرض، ومن أعظم ما في السماوات والأرض الشمس والقمر، وجعلهما مسخران لمصالح العباد، لمصالح العباد. وقد ذكر شيئا من هذه المصالح في قوله تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. ومنافع الشمس والقمر معروفة. قال: كل يجري لأجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر يجري في مجراه الذي قدره الله تعالى إلى وقت معلوم. هنا يفسر قوله تعالى: إلى أجل مسمى، يعني إلى وقت معلوم. فالمسمى بمعنى المعلوم، وهو معلوم له جل وعلا، معلوم له جل وعلا، ومحدد بمعنى أنه محدد ومؤقت قال: وهو فناء الدنيا وقيام الساعة، يعني أن الشمس والقمر يسيران في مسيرهما الذي جعله الله تعالى لهما ويجريان فيهما إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة ويخرب الكون وينفرط نظامه علامة على قيام الساعة. قال: وقيل المراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما، وهي سنة للشمس وشهر للقمر، يعني أن الشمس تدور في فلكها وتصل منتهاه مع نهاية السنة، لأن اكتمال دورة الشمس في السنة، ففي كل سنة تدور دورة جديدة، دورة كاملة. والقمر دورته في كل إيش؟ في كل شهر، في كل شهر. فيقول أن الأجل المسمى هنا هو سنة بالنسبة للشمس وشهر بالنسبة للقمر، وكلا المعنيين يعني صحيحة. قال: وهو وقيل المراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما، وهي سنة للشمس وشهر للقمر. قال: يدبر الأمر أي يصرفه على ما يريد جل وعلا، يفصل الآيات أي يبينها. والآيات قال: وهي الدالة على كمال قدرته وربوبيته، ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى. إذن يكون المراد بالآيات هنا الآيات الكونية أو الآيات الشرعية؟ الكونية الأول. نعم، الآيات الكونية لأنها هي المذكورة هنا في هذه الآية في السياق، لأنها هي المذكورة في هذه الآية في السياق. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي توقنون بذلك، لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه في ذلك. يقول: لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني تصدقون بلقاء الله جل وعلا. والمقصود بلقاء الله جل وعلا أي ما يكون بعد البعث، ما يكون بعد البعث، فالناس يبعثون ويحشرون ويلقون ربهم جل وعلا ويحاسبهم على ما كان منهم. وكثيرا ما يستدل الله جل وعلا على المشركين ويحتج عليهم بالبعث، ويحتج عليهم بالبعث. وهذه السورة، سورة الرعد، سورة مكية، سورة مكية، فيكثر فيها إثبات التوحيد وإثبات الأمور العقدية كالبعث بعد الموت، وهو من الأمور التي ينكره المشركون، ويكثر احتجاج الله تعالى عليهم في القرآن، ومنه ما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة. قال: وهو الذي مد الأرض، يقول المؤلف أي بسطها طولا وعرضا، مد أي بسط، بسطها طولا وعرضا. قال: ولا ينافي كرويتها في نفسها لتباعد أطرافها، ولذلك تبدو مبسوطة لمن عليها مع أنها كروية. المؤلف هنا يشير إلى أن قوله تعالى وهو الذي مد الأرض أي بسطها لا ينافي كون الأرض إيش؟ كروية، يعني أن هذه الآية وأمثالها ليست نصا في عدم كروية الأرض، في عدم كروية الأرض. لماذا؟ يقول: لكبر حجمها وتباعد أطرافها تبدو لمن عليها أنها إيش؟ مبسوطة، مسطحة، أنها مسطحة مبسوطة وليست كروية. وهذا ظاهر يعني واضح، لأن كبر حجم الأرض بالنسبة للإنسان تجعله يظن أنها كذلك أو تبدو له كذلك، ولم يتبين الإنسان أن الأرض كروية بشكل قاطع إلا بعد أن نظر إليها من مكان بعيد بواسطة هذه الأقمار الصناعية والطائرات ونحوها. ويحتمل أن قوله تعالى وهو الذي مد الأرض يعني ذللها ولم يجعلها كلها وعرة، إنما جعلها مبسوطة سهلة لينة للمشي عليها واستصلاحها وزراعتها والسكن فيها ونحو ذلك، يعني لو أن الله جل وعلا جعل الأرض وعرة كلها جبلية لم يكن يستطيع الناس العيش عليها بيسر وسهولة كما هو الواقع. ولذلك من عاش في أراض جبلية أو زارها في بعض الأيام يرى ما يعانيه أهل الأراضي الجبلية من عنت وصعوبة في تنقلاتهم وفي مشيهم وفي أعمالهم وفي حتى استصلاح أراضيهم، لأن الأرض الجبلية ليست كالأرض السهلة المنبسطة الممتدة المذللة. قد ذكر الله تعالى تدليل الأرض وتسخيرها للإنسان، وهذا التدليل من التسخير الذي جعله الله تعالى للناس. قال الله تعالى وجعل فيها رواسي، أي جعل في هذه الأرض جبالا ثوابت في نفسها ومثبتة للأرض التي هي عليها، فتمسك الأرض أن تزول، تمسك الأرض أن تزول فلا تضطرب ولا تتحرك. وهذا من كمال لطف الله جل وعلا بالناس الذين هم سكان هذه الأرض، أن جعل هذه الجبال لتثبت الأرض. قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني جعل في هذه الأرض الثمرات، وجعل هذه الثمرات كل ثمرة فيها جعل منها زوجين اثنين. يقول المؤلف أي الذكر والأنثى، أي الذكر والأنثى. قال وهذا تصريح معجز بما علم حديثا. ويلحظ هنا أن المؤلف جعل كلامه هذا بين قوسين لأنه من زيادته، أقصد المختصر الشيخ الأشقر رحمه الله. وهذا تصريح معجز بما علم حديثا، يقصد الاكتشافات العلمية الحديثة من وجود الجنسين في كل ثمرة من ثمرات النباتات، فيها ذكر وأنثى. قال يغشي الليل النهار، أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعدما كان أبيض، فيصير أسود مظلما بعدما كان أبيض منيرا. يغشي الليل النهار، ومعنى التغشية يعني التلبس أو التغطية، فإذا جاء الليل يغطي النهار فيصبح الكون وتصبح الأرض بعدما كان أبيض منيرا بسبب نور النهار يصبح أسود مظلما بسبب تغطية الليل وستره للكون وللأرض ومن عليها. قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، أي يقول المؤلف متدانيات، يعني تداني يعني الاقتراب، أي متقاربات. ولو قال متجاورات لكان أدق، يعني قطع متجاورات يعني متلاصقات، متلاصقات متجاورات يعني متلاصقات، ترابها واحد وماؤها واحد ولكنها مع ذلك تنبت أنواعا مختلفة من الثمار. وهذا ظاهر أن الأرض الواحدة يزرع فيها أكثر من نوع من أنواع الثمار، وكل ثمرة تنتج نوعا مختلفا عن أو كل شجرة تنتج ثمرا مختلفا عن الشجرة الأخرى، بل حتى النوع الواحد يوجد بين ثماره فرقا. فتجد في الشجرة الواحدة لو أخذنا ثمرة النخل مثلا، التمر، تجد في الثمرة الواحدة التمرة الجيدة والتمرة الرديئة وما بينهما، وإن كان الأصل أنها متقاربة لكن حتى في الشجرة الواحدة يحصل هذا التفاوت مع الاتحاد في كل شيء، الاتحاد في التربة، اتحاد في الماء، اتحاد في الهواء، اتحاد في الظروف، اتحاد في كل شيء، ومع ذلك يحصل هذا التفاوت. وهذا التفاوت مع اتحاد كل العوامل يدل على وجود الله جل وعلا، وعلى أنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيها هذا الاختلاف، وهو الذي سبحانه وتعالى سبب هذا الاختلاف، وليست هذه العوامل من ماء أو تربة أو هواء أو غير ذلك هي السبب. فالله جل وعلا جعل هذه الأشياء وهذا التفاوت دليلا على وجوده جل وعلا. قال ولكن مع ذلك تنبت أنواعا مختلفة من الثمار. قال وجنات من أعناب. قال وجنات من أعناب. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان وغير صنوان قال أي أصناف متماثلات وأصناف غير متماثلات. أي من النخيل ما يكون المراد من النخيل أو حتى من الزروع والأعناب وغيرها من أنواع الثمرات. هناك ثمرات متماثلة وهناك ثمار غير متماثلة. الصنوان يعني متماثلة، والصنو هو المثيل والشبيه، أو أن يكون المعنى صنوان كما ذكر بعض المفسرين يكون خاصا بالنخيل ويكون المعنى نخيل صنوان وغير صنوان، يعني نخيل الصنوان هي التي النخلتان أو النخلات التي أصلها واحد ومتفرعة في رؤوسها، مشتركة في أصلها ومتفرعة في جذوعها وفي رؤوسها، وهذا يعني يحدث لكنه قليل، هو موجود لكنه قليل. وغير صنوان يعني كل واحدة منها لها أصل مختلف عن الأخرى، مختلفة عن الأخرى، وهذا هو الأكثر وهو الذي نشاهده كثيرا في النخل وفي غيره. قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. في الأكل قال أي في نوع الثمرة والأجزاء التي تؤكل من الشجرة، فيكون طعم بعضها حلوا والآخر حامضا، وهذا في غاية الجودة وهذا ليس بجيد، وهذا فائق في حسنه وهذا غير فائق، مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر فيه نظر العقلاء بأنه صنع الحكيم الخبير. فإذا كان المكان متجاورا وقطع الأرض متلاصقة والماء الذي تسقى به واحدا، فلم يبقى سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب، يعني إلا قدرة الله جل وعلا التي ميزت بين هذه الأصناف فجعلت التفاوت في أصل الخلق، في أصل الخلق. فالله جل وعلا هو الذي خلقها وميز بينها وخالف بين أصل خلقها، وهذا ليس إلى الناس ولا إلى البشر ولا إلى الماء ولا إلى الهواء ولا إلى التراب، لأن هذه الأشياء كلها متحدة أو متشابهة، فيلزم من ذلك تشابه الثمار. قال جل وعلا وإن تعجب أي يا محمد من تكذيبهم لك فأعجب منه تكذيبهم بالبعث، إذ قالوا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أي أنبعث أو نعاد، أإذا كنا ترابا يعني بعد الموت، أإنا لفي خلق جديد يعني نبعث. وانظر إلى جهلهم حيث سموا البعث بعد الموت سموه خلقا إيش جديدا، وهل هو خلق جديد أو إعادة؟ إعادة. الخلق الجديد هو الخلق الأول، الخلق الأول هو الخلق الجديد، وأما هذا فهو تجديد للخلق وإعادة للخلق وليس خلقا جديدا كما قالوا. وكثيرا ما يستدل الله جل وعلا عليهم على المشركين المنكرين للبعث، كثيرا ما يستدل عليهم في القرآن بالخلق الأول بالبدء. يقول العلماء أن من الأدلة على البعث التي يكثر ذكرها في القرآن الاستدلال بالبدء على الإعادة، الاستدلال بالبدء على الإعادة، يستدل الله جل وعلا عليهم بأنه هو الذي خلقهم أول مرة، فكيف ينكرون يثبتون هذا، يثبتون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم أول مرة، ليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلقهم ها ليقولون الله، يثبتون هذا ولا يجادلون فيه، لكنهم ينكرون الإعادة والبعث بعد الموت، مع أنهم لو تفكروا لوجدوا أن الإعادة أهون وأسهل من الخلق الأول، من الخلق الأول. وهذا ظاهر للعقلاء، وهذا الدليل كثيرا ما يذكر الله جل وعلا عليه. فلذلك جعل الله جل وعلا هذا الكلام منهم عجيبا، عجيب، لأنهم كيف يؤمنون بالخلق الأول، أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم أول مرة، وينكرون قدرته جل وعلا على بعثهم مرة أخرى بعد موتهم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي أنبعث أو نعاد. أولئك الذين كفروا بربهم، أي أولئك الذين قالوا هذا القول وأنكروا قدرة الله جل وعلا على البعث، هم المتمادون في الكفر الكاملون فيه. لأن من ينكر البعث فلا شك أنه كافر كفرا كاملا، بمعنى أنه كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. فلا بد أن يؤمن الإنسان، لأن من أركان الإيمان الإيمان بإيش؟ باليوم الآخر، باليوم الآخر. قال الله جل وعلا وأولئك الأغلال في أعناقهم، قال فتصرفهم عن الإيمان فلا يقدرون عليه. فتصرفهم عن الإيمان، أي الأغلال التي في أعناقهم تصرفهم عن الإيمان فلا يقدرون عليه. قال وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق. والمختصر هنا لم يذكر قول المؤلف الذي هو أوضح من هذا كله، مؤلف الأصل فتح القدير، قال أولئك الأغلال في أعناقهم، يعني الأغلال التي يعذبون بها في النار يوم القيامة، التي يعذبون بها في النار يوم القيامة. فالكفار يدخلون النار ويعذبون بأن تغلى أيديهم إلى أعناقهم، أن تغلى أيديهم إلى أعناقهم، ويصفدون في النار تنكيلا لهم وتشديدا في عذابهم. قال الله جل وعلا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. قال المؤلف السيئة العقوبة المهلكة، يعني أن هؤلاء الكفار يستعجلون النبي عليه الصلاة والسلام العقوبة قبل الحسنة. الحسنة يقول العافية والسلام، يعني أنهم لا يطلبون العافية، إنما يستعجلون العذاب، يستعجلون العذاب. من يذكر آية تدل على هذا، أن على استعجال الكفار للعذاب؟ حتى بس أنظر اللي عنده قبل يوم الحساب، يعني نعم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب في الدنيا، يعني بما أن النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توعدهم بالعذاب في الآخرة، قالوا نريد العذاب في الدنيا. نعم أحسنت. وأيضا أحسنت، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فانظر يعني إلى قولهم هذا، يستعجلون بالعذاب، يعني قالوا إن كان ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق فعذبنا. وهذا منهم كما ذكر المفسرون غاية في العناد والاستكبار والإصرار على ما هم عليه من الكفر، يعني حتى بعد أن تبين لهم الحق لم يسأل الله جل وعلا لهم إيش؟ الهداية، وهي العافية والحسنة، إنما سألوا الله تعالى أن يعذبهم. وهذا أيضا كما أن فيه عنادا واستكبارا وتماديا في الكفر، ففيه أيضا قلة عقل، ففيه قلة عقل وقلة حكمة. ولا شك أن الكفر هو يعني سفه، بل هو أعظم أنواع السفه، كما أنه أعظم أنواع الظلم فهو أعظم أنواع السفه. ولذلك كثيرا ما يذكر الله جل وعلا أو يربط الله جل وعلا بين العقل وبين اتباع المرسلين واتباع الكتاب واتباع الآيات. ولا شك أن من لم يتبع الآيات فليس بعاقل تمام العقل، وإن رأوا أنفسهم أنهم عقلاء، وإن رأوا أنفسهم أنهم عقلاء. وليس العقل المراد به العقل المفكر، إنما العقل هو الذي يهدي صاحبه إلى الحق. فما فائدة العقل الذي لا يهدي صاحبه إلى الحق؟ كأنه غير موجود. وهذا كثير في القرآن ما يرد من نفي الآلات التي لا تفيد صاحبها شيئا. فيقول الله جل وعلا: أم لهم قلوب لا يعقلون بها، أم لهم أعين لا يبصرون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها. مع أن لهم آذان ولهم عقول ولهم قلوب ولهم أعين، طيب إذا كانوا لا يبصرون بها الحق ولا يعقلون بها الحق ولا يهتدون بها ولا ينتفعون، فكأنها غير موجودة، بل وجودها حجة عليهم، لأنها لو لم تكن موجودة لهان الأمر. لكن المشكلة أنها موجودة لكنهم لا ينتفعون بها، وهذا يعني أشد في لومهم وعتابهم. قال: وقد خلت من قبلهم المثلات، أي عقوبات أمثالهم من المكذبين. المثلات هي عقوبات أمثالهم من المكذبين التي جعلها الله تعالى أمثالا للناس يعتبرون بها ويأخذون منها العبرة والعظة. فما لهم لا يعتبرون بهم ويحذرون من حلول ما حل بهم. وهذا أيضا، هذا المعنى يتكرر كثيرا في القرآن حينما يذكر الله جل وعلا ما حل بالأمم السابقة ليتعظ هؤلاء فلا يحصل لهم ما حصل لأولئك. وهذا من أعظم فوائد القصص أو القصص في القرآن، وذكر ما حصل للأنبياء السابقين مع أقوامهم وما حل بهم حينما كذبوا رسلهم. من أعظم الفوائد والحكم في ذلك أخذ العظة والعبرة، أخذ العظة والعبرة من ذلك. قال الله جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس، أي لذو تجاوز عنهم أو لذو تجاوز عظيم عنهم على ظلمهم، يعني مع ظلمهم. قال: فلا يعاجلهم بالعقوبة مع استمرارهم في عمل الذنوب. ففسر المؤلف هنا المغفرة بأنها عدم المعاجلة بالعقوبة والإمهال، حتى لعلهم يستدركوا، لعلهم يتوبوا، لعلهم يهتدوا. فالله جل وعلا حليم، وهذا من معاني أسمائه الحليم جل وعلا، أنه لا يعاجل بالعقوبة، فلا يأخذ فور وقوع الذنب، لا يؤاخذ صاحب الذنب فور عمله للذنب، إنما يمهله ويتأنى فيه ويعطيه الوقت الكافي للتفكر والتدبر والتأمل، وتقوم عليه أيضا الحجة، تقوم عليه الحجة، فلا يعاجل الله جل وعلا بالعقوبة، لكنه سبحانه وتعالى إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. قال: ولذلك قال: وإن ربك لشديد العقاب. قال يعني يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيئته. ما معنى قوله على ما تقتضيه مشيئته؟ أو ما سر ذكر مؤلف لها هنا؟ يعني واضح قوله يعني: وأن ربك لشديد العقاب، أي يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقابا شديدا. ثم قال: على ما تقتضيه مشيئته. المراد هنا الله أعلم أن هنا في الآية ذكر الله جل وعلا المغفرة، مغفرة الذنوب، وإيش؟ والآخذ الشديد والعقوبة. فالله جل وعلا قد يغفر وقد يعاقب بحسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته جل وعلا وعدله ورحمته، فهو سبحانه وتعالى الذي يشاء ذلك، فهو الذي جل وعلا يشاء ذلك ويقدره، وليس للناس في هذا علما أو تصرفا، إنما الأمر كله لله جل وعلا ومرده إليه. قال الله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هل لا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات المعجزات؟ إنما أنت منذر. وهنا المقصود بلا يعني أعظم الآيات التي أنزلها الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن، وقد طلب المشركون تبديل هذا القرآن أو تغييره في كما ذكر الله جل وعلا عنهم في آيات عديدة، ذكروا هذا كثيرا، لم يقتنعوا بهذا القرآن وأنه آية، وقد طلبوا آيات كثيرة وتمحلوا في واقترحوا عدد من الآيات، قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. ومن يذكر شيء من الآيات التي اقترحها المشركون في أواخر سورة الإسراء مثلا؟ ذكر الله جل وعلا شيء من الآيات التي اقترحوها؟ نعم حسنت، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، إلى آخره. فذكروا عدد، نعم أحسنت، وأيضا اعتراضهم على القرآن وقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يعني وهذا كله ليس منهم محبة أو طمعا في بيان الحق، إنما هو تعنت. وهذا الأمر كثيرا ما يحذر الله جل وعلا هذه الأمة منه، لأن هذا التعنت حصل من بني إسرائيل، حصل من اليهود كما في قصة البقرة المشهورة، أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة فبدأوا إيش يتعنتون، ما هي ما لونها، إن البقرة تشابه علينا، إلى آخره. فهذا التعنت يدل على عدم استجابة، يدل على عدم استجابة، وإلا لو استجاب الإنسان لهدي إلى صراط مستقيم، فمن يهتدي يهديه الله جل وعلا، لكن من يتعنت ويبدأ يقترح من عند نفسه الآيات فإنه يعني يضل ويكله الله جل وعلا إلى نفسه. قال: إنما أنت منذر، أي تنذرهم النار، وليس إليك من الآيات شيء، وقد فعل محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه وأنذر أبلغ إنذار، أي أن مهمة الرسول الرسل عموما ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام هو الإنذار والبلاغ، فهو رسول ومنذر، وليس إليه الإتيان بالمعجزات والإتيان بالآيات وتغيير القرآن أو أن ينزل معه ملك أو يخرج جنة أو إلى آخره من الآيات التي اقترحوها، هذا ليس إليه ولا يقدر عليه، إنما هو رسول أرسله الله جل وعلا لينذر هؤلاء. إنما أنت منذر، إنما عليك البلاغ، أكثر من هذا ليس إليك، ليس إليك يعني لست مكلفا به ولا تستطيعه ولا تقدر عليه. وهذا يعني رد على هؤلاء المشركون، هذا الرسول هو مجرد رسول، هو لم يدعوكم إلى عبادته، هو إنما يدعوكم إلى عبادة الله الذي يستطيع جل وعلا أن يفعل ذلك. أي نعم، فينبغي هنا أن يوضع الأمر في نصابه ويعرف للرسول قدره، فهو رسول نعم، والرسل لهم مكانة، لكنهم أيضا هم رسل ومنذرون وعليهم البلاغ، أما أكثر من ذلك فلا، حتى الهداية ليست إليهم، الهداية بمعنى هداية التوفيق إلى الإيمان ليست إلى الرسل، إنما عليهم هداية الدلالة والإرشاد الذي هو البلاغ والإنذار الذي ذكر الله جل وعلا هنا في هذه الآية. نعم. قال: ولكل قوم هاد، أي نبي أو نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم وإرشادهم، أي سبق كما سبق في الأقوام السابقين جاءهم هداة أنبياء يهدونهم ويدلونهم وينذرونهم ويبينون لهم الحق ويدعونهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله جل وعلا. وأنت واحد منهم، واحد من هؤلاء الرسل وخاتمهم، فلست شيئا جديدا. كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول، إنما سبق رسل قبلي في كل الأقوام السابقين ولكل قوم هاد. قال الله جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني في بطنها من علقة أو مضغة ذكر أو أنثى. علقة أو مضغة أي في درجات تخلق الإنسان في الرحم، ذكر أو أنثى أي هل يكون ذكرا أو يكون أنثى وهو في بطن أمه، صبيح أو قبيح يعني جميلا أو قبيحا، سعيد أو شقي هل سيكون سعيدا أو يكون شقيا، وعلى أي حال هو يعني كيف صورته، ويعني كل هذه التفاصيل الله جل وعلا يعلمها، يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني ما يكون في بطن الأنثى، هل هو حمل أو لا، ماذا وصل على العلقة أو وصل مضغة، خلقت أو لم تخلق، هل هي ذكر أو أنثى، هل هذا الإنسان الذي في البطن الآن هل سيكون صبيحا بمعنى يعني جميلا أو قبيحا، هل سيكون إذا خرج من بطن أمه سعيدا مؤمنا أو يكون شقيا عاصيا مشركا يهوديا نصرانيا، هذا كله في علم الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله، وعلى أي حال هو، هذا كله في علم الله جل وعلا. قد يشكل على بعض الناس قول المؤلف ذكر أو أنثى، لأنه الآن في الطب في يعني بعض أنواع الأشعة يعرفون نوع الجنين، أليس كذلك؟ بماذا نجيب عن هذا؟ ارفع صوتك شيء. أي نعم، يعني هذا في بعد نفخ الروح والتخلق وبيان جنس الجنين، أما قبل ذلك في أوائل فترة الحمل لا يعرفونها، وحتى الأطباء يعني يحددون وقت، ما الوقت الذي يبين لهم أو لا يبين، أو الوقت الذي يمكن أن يبين لهم أو لا يبين، فقد يتبين وقد لا يتبين، وقد يقولون هو ذكر فيبين فإذا ولد فإذا هو إيش أنثى، وقد يكون العكس، يعني يخطئون في هذا. إذن علمهم ناقص، بمعنى أنه ليس من أول الحمل إنما بعد نفخ الروح وتبين الخلق، هذا أولا. ثانيا علم ليس يقيني، إنما هو علم إيش ظني، علم ظني، إنما العلم اليقيني هو الله جل وعلا. قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال المراد ازدياد حجم الرحم بنمو الحمل فيه يوما بعد يوم، وهذا واضح. قال: ونقصه، نقص هذا بتفسير لقوله تغيض الأرحام، الغيض هو النقص، الغيض هو النقص، كما قال الله جل وعلا في سورة هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، غيض يعني إيش؟ نقص الماء، نعم، فالغيض بمعنى النقص. قال: ونقصه بخروج الولد، فإذا خرج الولد نقص حجم الرحم والذي كان كبيرا بوجود الحمل فيه، ففي كل من الأمرين معجزة، وكل شيء عنده جل وعلا بمقدار القدر الذي قدره الله، بمقدار القدر الذي قدره الله. قال المؤلف المختصر: أي رتبه بموازين ومقادير ونسب ثابتة معلومة عنده جارية على نظام محسوب، ومن جملة ذلك نوع الجنين وحجم الأرحام ومدد الحمل ومدد الحيض وغير ذلك، فكل هذه الأشياء تسير بموازين ومقادير ونسب كما قال المؤلف هنا ثابتة معلومة مقدرة محددة، ولذلك تجد أن الأطباء يعرفون هذه المقادير بحسب ما يعني أظهر الله جل وعلا لهم وأقدرهم على معرفته، فيعرفون كثير من هذه الأشياء. يعني من الأشياء المعلومة التي نعلمها كثيرا أن مدة مكوث الحمل الأصل فيه في بطن الأم كم؟ 9 أشهر. 9 أشهر، قد يزيد قد ينقص، قد يولد لأقل من ذلك، قد تتأخر ولادة عن ذلك، هذا كله تحديده عند الله جل وعلا، لكن الأصل أنه 9 أشهر. وإذا ولد قبل يعني يكون كذا، وإذا ولد بعد يكون كذا. هذه الأشياء والتحديدات كلها من الذي قدرها؟ الله جل وعلا. فكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار، بتقدير دقيق غاية الدقة جل وعلا. ويعني من درس هذا من أهل الطب وغيرهم يدركون الدقة في هذه الأشياء. ولا شك أن هذا كله دليل على الله جل وعلا وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته المستلزمة لتوحيده جل وعلا بالعبادة. قال الله جل وعلا: كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة، أي عالم كل غائب عن الحس، هذا تفسير الغيب، وكل مشهود حاضر مشاهد، أو كل معدوم، يعني تفسير الغيب بالشيء المعدوم، وموجود تفسير الموجود بالشهادة بالموجود، يعني والتفسير متقاربة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي العظيم المستعلي. الكبير فسره مؤلف بالعظيم، المتعال فسره بالمستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره. ولو قال المتعالي يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، 3 أنواع التي يشملها علو الله جل وعلا. فهو جل وعلا عالم بذاته سبحانه، وعالم بقدره يعني بصفاته جل وعلا، وعالم بإيش؟ بقهره وسلطانه وعزته وتصريفه للأمور جل وعلا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهو يعلم ما أسره الإنسان تماما. قوله تماما تفسير لقوله سواء منكم، سواء يعني أن الله جل وعلا عنده الأمران سواء، ما يسره الإنسان وما يجهر به من خير أو شر. فالله جل وعلا يعلم السر كما يعلم العلانية تماما، فالسر عنده جل وعلا علانية. قال: ومن هو مستخف بالليل، أي مستتر في الظلمة متوار عن الأعين. ومن هو مستخف بالليل، أي مستتر في الظلمة متوار عن الأعين، وسارب بالنهار. قال: فالظاهر في الطرقات، هذا تفسير السارب بالنهار، السارب أي الظاهر، الظاهر بالنهار يعني في الطرقات مشاهد ظاهر. والمستخفي في الظلمات المذكور في قول مستخف بالليل، علم الله فيهم جميعا سواء، علم الله جل وعلا فيهم سواء. وبعضهم يقول أن السارب بالنهار أي المتخفي أيضا إيش في النهار، سواء متخفي بالليل، تخفي بالليل، أيهم أعظم تخفيا، تخفي بالليل أو التخفي بالنهار؟ بالليل لا شك، لأن الليل نفسه يخفي ما فيه، يخفي ما فيه. ومن تخفى وهو في الليل فقد ازداد خفاء على خفاء، فعلم الله جل وعلا بهذا. أو بمن تخفى وهو في النهار، وتخفي في النهار واضح يعني وظاهر، فإن الله جل وعلا يعلم هذا وهذا، فإن الله جل وعلا يعلم هذا وهذا. قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال: هم الحفظة، فسر مؤلف المعقبات، لكنه لم يبين المراد بقوله له له. وقد ذكر هذا صاحب الأصل، قال: أي للواحد من المذكورين بقوله سواء منكم، يعني من المخاطبين من الناس، لكل واحد من الناس معقبات، أي حفظة من الملائكة، حفظة من الملائكة، يأتي بعضهم بعقب بعض يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. المراد أن الحفظة من الملائكة يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، أي يقول من جميع جوانبه، بين يديه ومن خلفه أي من جميع جوانبه. وإن كان التفسير الدقيق لقوله من بين يديه ومن خلفه أي من أمامه ومن خلفه، من أمامه ومن خلفه. يوجد حفظة للإنسان من الملائكة، كل واحد من الناس يوجد حفظة من أمامه من الملائكة ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، يعني الله جل وعلا هو الذي أمرهم وكلفهم بهذا، أن يحفظوا بني آدم، يحفظونهم حين أمرهم الله جل وعلا بذلك. فالملائكة الحفظة هؤلاء نوع من الملائكة يجب الإيمان بهم وبوجودهم، وأنهم أيضا معقبات، يعني يتعاقبون على حفظ الإنسان. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور هؤلاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، غير الحفظة الذين يكتبون إيش؟ الحسنات والسيئات. الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، الملك الذي على الشمال يكتب السيئات. هؤلاء يحفظون الأعمال بمعنى يكتبونها. هناك الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الشرور والآفات التي قد تحصل له، كما قال بعض المفسرين يحفظونه من الجن، والأمر أعم من هذا، يحفظونه من كل الشرور، إلا كما سيذكر المؤلف الآن، إلا أن يأتي قدر الله جل وعلا الذي قدره فيسلمونه لقدر الله، فيسلمونه لقدر الله. قال: أي بأمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، فمن هنا بمعنى الباء، أي بما أمرهم به، لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله. يعني أن هؤلاء الحفظة الملائكة إنما يحفظون الإنسان لأن الله أمرهم بذلك، أقدرهم عليه. وقيل يحفظونه من الجن، وقيل يحفظونه من أمر الله بأمر الله، وهذا واضح كما في الدعاء مثلا. قال: فإذا جاء القدر تخلوا عنه، ولو قال فإذا جاء القدر خلوه له لكان أحسن من قوله تخلوا عنه، لكنهم يخلون بينه وبين القدر الذي أمرهم الله جل وعلا أن يخلوا بينه وبينه. قال: إن الله لا يغير ما بقوم، يقول المؤلف من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال من طاعة الله، فلا يسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. فالله تعالى لا يغير ما بالإنسان من نعمة حتى يغير ما بنفسه فمن الخير والأعمال الصالحة، يعني أن العقوبة لا تنزل إلا بسبب الذنوب. وأما إذا كان الإنسان مطيعا لله جل وعلا، مستقيما على أوامره، فإنه لا تصيبه عقوبة خاصة. وإن أصابته في بعض الأحيان العقوبة العامة التي تصيب جميع الناس، إلا أن يكون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهنا ينجى حتى من العقوبات العامة، كما ذكر الله جل وعلا ذلك. وهذا من عدل الله جل وعلا ومن سننه الشرعية والكونية، أن من يطيع الله جل وعلا ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه فإنه لا يصاب بعقوبات، وما يصيبه من المصائب فإنها ليست عقوبات، إنما هي رفعة له في الدرجات وتكفير لسيئاته. لكن العقوبات التي تصيب الكفرة والعصاة تلك تكون عقوبات، لكن ما يصيب المؤمنين من مصائب فهي يعني خير له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. وفي الحديث الآخر وليس ذلك إلا للمؤمن، ما هو أول حديث؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. لكن هذه المصائب كما ذكر في هذا الحديث ابتلاءات لينظر الله جل وعلا هل يصبر على ما يصيبه من ضراء، وهل يشكر على ما يأتيه من سراء. فكلها ابتلاءات، حتى السراء والنعم هي نوع من الابتلاء، فينظر الله جل وعلا ماذا يفعل هذا الإنسان جراء هذا أو هذا. ومن أعظم العبادات عبادة الصبر، والصبر ثلاثة أنواع كما تعلمون، كما سيذكرها المؤلف أيضا: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن أركان الإيمان الستة الإيمان بإيش؟ بقضاء الله جل وعلا وقدره. ومن الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره الإيمان بحلوه ومره، بالقضاء بقدر الله الحلو والمر. طيب، قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا أي هلاكا وعذابا. والسوء ليس في تقدير الله جل وعلا ولا في قدره، إنما في أفعاله جل وعلا، فيما يكون، وليس في نفس التقدير، وليس في نفس التقدير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: والشر ليس إليك. فالله جل وعلا قدره كله خير، قدر الله جل وعلا كله خير، لكن التقدير يعني ما يكون من أحد الأشياء وما يحصل للناس قد يكون شرا، قد يكون خيرا، قد يكون حسنا، وقد يكون سيئا. يعني أن المقادير نفسها هي ما يوصف بأنه سوء أو أنه شر، لكن القدر تقدير الله جل وعلا هذا لا يوصف بأنه كذلك. قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا أي هلاكا وعذابا فلا مرد له، أي لا يستطيع أحد أن يرده، أي فلا رد له. وقيل المعنى: إذا أراد الله بقوم سوءا أي أن خاتمة سيئة، قال: أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء، أي حتى يختاروا الشيء السيء، حتى يختاروا الكفر على الإيمان، حتى يختاروا المعصية على الطاعة. إذا أراد الله بهم سوءا، إذا أراد الله لهم الضلال، إذا أراد الله لهم عدم الهداية، فإنهم لا يمكن أن يهتدوا إذا أراد الله جل وعلا لهم ذلك. فمن يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فما له من مضل، سبحانه وبحمده. قال: وما لهم من دونه من وال، أي يلي وال يلي أمرهم ويلتجئون إليه فيدفع عنهم ما ينزل بهم من العقوبة. يعني إذا أراد الله جل وعلا أن يعاقبهم فليس لهم مهرب يهربون إليه، وليس لهم أحد والي يلتجئون إليه من دون الله جل وعلا، من أصنام أو آلهة أو أصحاب أو عشيرة أو مال أو حسب أو نسب أو أولاد. أو هذه الأشياء كلها لا تنفع ولا ترد عنهم ما كتب الله عليهم من السوء. قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي خوفا وطمعا، يقول المؤلف: أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعا حين رؤيتكم للبرق. قال: والخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر، يعني أن المسافر إذا رأى البرق الذي يكون من السحاب فإنه يخاف لأن المطر يؤذيه، والطمع يكون للحاضر، الحاضر يعني عكس المسافر، المقيم في البلد إذا رأى البرق طمع في المطر. طبعا هذا قول المؤلف التفريق أن الخوف للمسافر والطمع للحاضر، هذا يعني في الغالب، هذا في الغالب، لأن المسافر ليس لديه بيت يعني يكنه من المطر، يكون عرضة أيضا لأذية المطر من السيول أو ما يكون فيها من الصواعق أو غير ذلك، بخلاف الحاضر المقيم في بيته فإنه في الغالب عنده ما يستكن به من أذى المطر، هذا في الغالب. وإلا فحتى المسافر يطمع ويعني يرجو رحمة الله جل وعلا بهذا المطر، خصوصا إذا كان هذا المسافر في صحراء وهو بحاجة إلى الماء مثلا، فإنه سيفرح إذا جاءه المطر، ويطمع إذا رأى السحاب ورأى البرق فإنه سيطمع لا شك. وكذلك أيضا الحاضر المقيم في البلد يخاف أن يكون هذا السحاب الذي أتى عذابا، وكان هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب قد انعقد في السماء فإنه عليه الصلاة والسلام يدخل ويخرج ويقبل ويدبر، ويعني يعرف هذا في وجهه، حتى إذا نزل المطر سري عنه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يخاف أن يكون إيش؟ عذاب، يخاف أن يكون عذابا، كما حصل للقوم الذين ظنوا حينما رأوا السحاب عارضا مستقبل أوديتهم، ها ظنوه إيش؟ مطرا، قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالإنسان ينبغي هنا أن يكون أن يجمع بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، وأن لا يغلب أحدهما على الآخر، ألا يغلب أحدهما على الآخر، فيعيش بين الخوف والرجاء، لأنه إن غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء إيش يحصل؟ أمن مكر الله، أمن مكر الله. وفي كلا الأمرين خروج عن المطلوب وعن ما يجب على الإنسان أن يكون. قال خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، يعني الثقيلة بما تحمله. ولاحظ هنا أن هذا الكلام من المختصر الدكتور الأشقر، قال الثقيلة بما تحمله يعني السحاب من ملايين الأطنان من الماء. لو قال من الماء الكثير يعني لكان ربما أوضح من قوله ملايين والأطنان، ها يعني بعض الناس ما يدري كم الطن، نحتاج أن نشرح له هذا. والملايين هذه من الأعداد الجديدة، لأن الأوائل ما كانوا يعرفون رقم المليون، إيش كانوا يسمونه؟ ألف ألف. أين لو قال من الماء الكثير، لأن السحاب إذا كان ماؤه كثيرا فإنه يكون ثقيلا، يكون ثقيلا محملا بالماء، فيكون سير السحاب سيرا بطيئا، ليس كالسحاب الذي يعني ليس فيه ماء أو ماؤه قليل فإنه يكون مسرعا. والسحاب الثقال المحملة بالمياه أدعى للرجاء، للمطر، للمطر الكثير إذا أذن الله جل وعلا له أن ينزل. قال جل وعلا ويسبح الرعد بحمده، قال ولا مانع من أن ينطقه الله، يعني الرعد بالتسبيح، بالتسبيح. قال فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته، وقيل تسبيحه شهادته بقدرة الله من دون أن ينطق، من دون أن ينطق. هنا المؤلف فسر تسبيح الرعد بحمد الله جل وعلا بإما بهذا الصوت، يقول أن هذا الصوت الذي هو الرعد، الصوت الذي يسمعه الناس من الرعد هو تسبيحه، هو تسبيحه بحمد الله. أو أنه يعني تسبيح لا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته. فكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتسبيح كل شيء بحسبه، تسبيح كل شيء بحسبه. وذكر بعض المفسرين المراد هنا تسبيح الملك الذي مع السحاب، الذي يسوق السحاب. وورد في بعض الأحاديث أن هذا الملك اسمه الرعد، نفس هذا الملك الذي يسوق السحاب اسمه الرعد، يضرب هذا السحاب بمخراق من نار فتسير حيث أراد الله جل وعلا. وهذا الصوت الذي نسمع هو صوت الملك. وقيل أن المراد بالتسبيح تسبيح من يسمع صوت الرعد، من يسمع صوت الرعد، فإذا سمع صوت الرعد فإنه يسبح الله جل وعلا، لأنه يخاف أو يطمع فيسبح الله جل وعلا الذي يعني أذن بهذا المطر وهذا السحاب وتكونه ونشوئه. لكن المعنى الظاهر أن الرعد نفسه يسبح بحمد الله جل وعلا، وأن هذا الصوت إما أن يكون هذا الصوت نفسه هو التسبيح لكن لا نفقهه يعني لا ندري، لأنه ليس كلامك كلام الآدميين يفقهونه، لكنه هو نوع من الصوت الذي يصدره الرعد وهو تسبيح. الله أعلم بحقيقة الأمر. قال: والملائكة من خيفته، يعني أن الملائكة أي يسبح الملائكة خوفا من الله سبحانه وتعالى. والملائكة من خيفته أي تسبح الملائكة خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يعني من يشاء من خلقه فيهلكه، لأن الصاعقة تهلك ما تصيب. قال: وهو شديد المحال، المحال المكر، والمكر من الله هو التدبير بالحق وإيصال المكروه إلى من يستحقه. بقي أن نقول إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، لأنه حينئذ يكون مكرا، لأنه حينئذ يكون مكرا، كما قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا هو مكر الله جل وعلا، أنه يعاقب الناس وهم لا يشعرون، وهم غافلون لاهون، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يمأن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا على تفسير المحال، بأن المحال هو المكر، هو الحيلة. لكن قيل أن المحال هو الحول والقوة والشدة، أو المحل بمعنى الشدة، وهما متقاربة. وهو شديد المحال يعني شديد القوة جل وعلا، شديد الأخذ، شديد العقاب، وكلا المعنيين صحيح. قال الله جل وعلا: له دعوة الحق، أي دعاؤه سبحانه عند الخوف. لماذا قال عند الخوف؟ دعاء بحق، إما لأن الله جل وعلا هو ذكر الخوف في الآية السابقة، أو لأن الدعاء عند الخوف يحصل حتى من المشركين، يحصل حتى من المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: دعاء بحق، فإنه القادر على الاستجابة جل وعلا، قادر على الاستجابة، بخلاف الأصنام والآلهة التي يدعون فإنها لا تستجيب لهم بشيء. قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي وأما الآلهة الذين يدعون أو يدعوهم الكفار من دون الله عز وجل فدعاؤهم باطل لا يفيد، لأنهم لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان، إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد. هذا تفسير لقوله جل وعلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإن الماء لا يستجيب له لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه. قال المفسرون يعني كمن يقول للماء وهو في البئر أو في مكانه يمد له يده، يبسط إليه يده يريد أن يأتيه، هذا لا يمكن لأن الماء لا يسمع ولا يعقل ولا يفهم. كمن يدعو الأصنام ويطلب منها أن تعطيه وتمنعه ونحو ذلك، فإنها لا تستجيب لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. فهذا مثل هذا، الله يضرب هنا مثل لهؤلاء بحال من يمد يده أو يبسط يده إلى الماء يريد أن يصل هذا الماء بنفسه ويدعو هذا الماء، يقول له تعال أشربك، تعال أشربك أنا عطشان، لو يبدأ يتكلم من الآن إلى غد ما أتى إليه الماء حتى لو بسط إليه يده وكذا، إنه لا يفهم ولا يعقل جماد، كحال الأصنام تماما والأوثان التي يعبدونها من دون الله. أو أن مثلهم دعاءهم لهؤلاء الأصنام كمن يريد أن يأخذ الماء بيديه، يريد أن يمسك الماء بيده هكذا، هل يستطيع الإنسان أن يمسك الماء بيده؟ لا يمكن إلا أن يصنع بيده هكذا، وهذا ليس مسكا. وهذا من الأمثال المشهورة عند العرب، الذي يريد أن يقبض على الماء لا يمكن، لا يمكنه، لأن الماء تخونه فروج أصابع يديه، الماء يتسرب من خلال فروج إيش الأصابع، فلا يستطيع أن يمسك من الماء شيئا، فلا يبلغ فاه من الماء شيء. يعني أن من حال من يدعو هؤلاء الأصنام، هؤلاء المشركين الذين يدعون أصنامهم، كحال من يريد أن يمسك أو يقبض يديه بالماء، فإنهم لا يخرجون بشيء. قال وما هو أي الماء ببالغه، أي ببالغ إلى فم هذا الداعي الذي يدعو الماء. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي يضل عنهم ذلك الدعاء فلا ينفعهم بوجه من الوجوه إلا في ضلال، يعني إلا في خسارة، فدعاؤهم خاسر لأنهم لا يخرجون من هذا الدعاء بشيء. قال ولله يسجد من في السماوات والأرض، قال المراد بالسجود الانقياد لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى. إذن هنا الحكم المراد به الحكم الكوني، ولله يسجد من في السماوات والأرض. إذن هنا المراد بالسجود يقول الانقياد، المراد بالسجود هنا الانقياد لأمر الله جل وعلا الكوني وحكمه فيهم، وهذا عام لجميع المخلوقات طوعا وكرها، فإن الكفار ينقادون كرها كما ينقاد المؤمنون طوعا فيعبدونه سبحانه وتعالى كما يأمرهم. المؤمنون يسجدون لله جل وعلا سجودا حقيقيا لأنهم أطاعوا الله جل وعلا، فهو سجود طوع. والمشركون يسجدون لله بمعنى أنهم ينقادون لحكمه جل وعلا، بمعنى أنهم ينقادون لحكمه فيهم كرها، يعني رغما عنه، لا خيار لهم في ذلك أصلا لأنهم عبيد مخلوقون لله جل وعلا، ينفذ فيهم جل وعلا أوامره من إحياء وإماتة ومرض وغنى وفقر وشفاء وغير ذلك مما يقدره الله جل وعلا على جميع الخلق. قال وظلالهم بالغدو والآصال، أي المراد أن ظل الإنسان الذي يتبعه يكون ساجدا لله جل وعلا، أي ملقا على الأرض بأمر الله. هنا المؤلف يفسر سجود الظلال، ظلال الأشياء وظلال الناس، بكون أو كون هذا الظل ملقا على الأرض منعكسا على الأرض، هذا هو السجود. قال: وخص الغدو والآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما. نعم، الظلال تكون أشد ما تكون ظهورا بالغدو يعني في أول الصباح، وبالآصال يعني في آخر النهار، تكون الظلال ظاهرة واضحة جدا، ليس كما تكون في منتصف النهار في الظهيرة، فإنها تكون حينئذ غير ظاهرة، بل أحيانا قد لا تظهر أبدا إلا يعني مقدار الفيء. المهم أن المراد بسجود الظلال كما قال المؤلف هو انعكاس الظل على الأرض، فهكذا فسرها المؤلف بالسجود أو سجودها بهذا الأمر، والله أعلم. قال الله جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض. أمر الله سبحانه ورسوله أن يسأل الكفار فقال: قل من رب السماوات والأرض. قال فقال: قل الله. فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه. نعم، الكفار يعتقدون الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، فيعتقدون أن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم. كما قال الأعرابي، قال: إن لي 10 أرباب كلهم أدعوهم، لو 10 آلهة فمن أدعو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لرغبك ورهبك؟ من الذي تدعوه إذا رغبت بشيء أو خفت من شيء؟ قال: الذي في السماء. قال: 9 في الأرض. هو قال: 9 في الأرض، 1 في السماء. قال: فمن لرغبك ورهبك؟ يعني من الذي تدعوه إذا خفت، وتدعوه إذا طمعت بشيء؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن أدعو الذي في السماء، ودع الذين في الأرض. هؤلاء ما لا يفيدونك شيئا ما دمت لا تدعوهم إذا خفت وإذا طمعت وإذا رغبت وإذا رهبت، فإنهم يعني لا خير فيهم ولا في عبادتهم. قال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل: أفاتخذتم من دونه أولياء، فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين. من دون الله أولياء يعني آلهة تتولونهم وتجعلونهم أولياء لكم، وتدعونهم كدعاء الله جل وعلا، وتعبدونهم كعبادة الله، تشركون بهم مع الله، لا وهم لا يملكون لأنفسهم، أي هؤلاء الآلهة لا يملكون لأنفسهم نفعا ينفعون به أنفسهم، ولا ضرا يضرون به غيرهم ولا أنفسهم فضلا عن غيرهم، أو يدفعونه عن أنفسهم. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى في دينه وهو الكافر، والبصير فيه وهو الموحد، هل يستوي هذا وهذا؟ فإن الأول جاهل لما يجب عليه وما يلزمه الذي هو الأعمى، والثاني عالم بذلك، ولذلك لا يستوون. قال: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أي الكفر والإيمان، الظلمات أي ظلمات الكفر، والنور نور الإيمان، أيضا لا تستوي. فتشابه الخلق. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أي هؤلاء الشركاء الذين يدعون، هؤلاء الأصنام، هل خلقوا كخلق الله فتشابه خلقهم مع خلق الله؟ هل هؤلاء الأصنام خلقوا خلقا مثل خلق الله فاشتبه عليكم خلقهم حتى ظننتموهم مثل الله جل وعلا وساويتموهم بالله الذي يخلق فتشابه الخلق عليهم؟ أبدا، هذا كله لم يحدث. الله جل وعلا هنا يعني ينبه عقولهم إلى مثل هذه الأشياء، إلى أشياء لا يصنعها إلا الله جل وعلا، يستدل عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد إيش؟ الألوهية. كما أنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصرف في الكون وفي أنفسهم، هو المتفرد بذلك جل وعلا، فينبغي أن يكون سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبادة، لا يتوجه إلا له جل وعلا بالعبادة. هذا الدليل كثير الورود في القرآن كثير، لأن المشركين عندهم تناقض، يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم إذا جاءوا إلى توحيد الألوهية في العبادة يشركون مع الله جل وعلا هذه الأصنام وهذه الآلهة. قال: فتشابه الخلق عليهم. قال: بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها وهي لم تخلق شيئا فكيف اشتبه عليهم الأمر. يعني هؤلاء الأصنام لم يخلقوا شيئا حتى يعني تشابه عليكم الأمر في حال هذه الأصنام، فتعتقدون أنها آلهة كما هو الله جل وعلا إله، تعالى الله عن ذلك. قال الله جل وعلا: أنزل من السماء، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فسالت أودية أي سال ماؤها بقدرها، أي فإن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع كثر. شبه نزول القرآن، أيضا هذا مثال ضربه الله جل وعلا للقرآن والانتفاع به والوحي. قال: فسالت أودية بقدرها. قال: شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر، فإن نفع نزول المطر فإن نفع نزول المطر يعم كعموم نفع نزول فإن نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر. وشبه القلوب، هنا فيه نقص، وشبه القلوب بالأودية. عندكم الأودية؟ ها؟ وشبه القلوب بالأودية؟ ها؟ وشبه الأودية بالقلوب عندكم؟ أنا. وشبه القلوب بالأودية، فمن القلوب من يتسع لخير وعلم كثير، ومنها بخلاف ذلك، ومنها بخلاف ذلك. نعم، وهذا مثال واضح، هذا مثال واضح. يعني بعض الناس يأخذ من الوحي ومن القرآن والهدى الذي فيه والعلم الذي فيه يأخذ شيئا كثيرا، ومنهم من يأخذ شيئا قليلا، تكون هدايته أو اهتداؤه بالقرآن واهتداؤه بالوحي وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام اهتداء قليلا. يعني بعضهم يكتفي بأصل التوحيد فقط مع ما عنده من انحرافات وبدع ومعاصي وإلى آخره، وبعضهم قد أخذ يعني كل ما استطاع من سبل الهداية، فكان موحدا متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، آخذا بما استطاع من أنواع الطاعات الواجبة والمسنونة والمستحبة والمتعدية والقاصرة وكل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وما بينهما أيضا تفاوت عظيم، بينهما تفاوت عظيم. ويعني خير ما يعين الإنسان على ذلك هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة لنا في ذلك. فمن أراد أن يأخذ يعني أعظم الهداية فإن عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو مبين للقرآن ومفسر له، كما قالت عائشة حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. قال: فاحتمل السيل زبدا رابيا، نعم، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل يعني الماء الكثير، السيل هو الماء الكثير يحتمل أن يحمل فوقه في أعلاه زبدا، والزبد هو الشيء الذي يرتفع على وجه الماء، الزبد هو الشيء الذي يرتفع على وجه الماء. قال هو الشيء الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل، ويقال له إيش عندكم؟ ها، الغثاء والرغوة. نعم، الغثاء والرغوة. قال والرابي العالي المرتفع فوق الماء، السيل زبدا رابيا يعني مرتفعا فوق وجه الماء في أعلاه. قال وما ومما يوقدون عليه في النار فيذوب من الأجسام المعدنية كالذهب والحديد ابتغاء حلية، أي لطلب اتخاذ حلية يتزينون بها ويتجملون كالذهب والفضة، أو متاع من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفر والنحاس والرصاص زبد مثله. يعني أن هذه الأشياء الذهب والفضة وغيرها هنا تدخل في النار ويوقد عليها في النار، فإنه يعلو فوقها ما أذيب من تلك، فوقها ما أذيب من تلك الأجسام زبد، وهو الخبث أو التراب أو الشيء الشوائب التي شابت هذه المعادن. فإن الذهب إذا أريد تصفيته وتنقيته من مما علق به من الشوائب فإنه إيش؟ ينقى بإذابته بالنار. إذن يفصل بين الشوائب التي مع الذهب بينه وبين الذهب بإذابته وإيقاد النار عليه. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كما يذيب أو كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير الذي هو النار الذي يصنعه الحداد ينفي خبث الحديد، يعني الشوائب التي لا يحتاج إليها من الحديد الذي يريد أن يعني يصنع منه ما يشاء من حلية يتحلى بها الناس يصنعون منه حلية يتزينون بها، أو متاع يعني أواني يستعملونها وآلات يتخذونها من الحديد أو النحاس أو الرصاص أو غيرها. الله جل وعلا ضرب مثلين، مثلا مائيا كما قال المفسرون ومثلا ناريا. المثل المائي الذي هو المطر الذي ينزل ويحتمل، هذا المطر يحتمل إيش؟ زبد فوق، غثاء وشوائب يحملها الماء إذا سار على الأرض، لأنه هذا الماء الذي يسير في الوادي في التراب يحمل معه شوائب كثيرة تعلو فوق وجه الماء. هذه الشوائب تزول ويلقيها الماء على جنباته، فيبقى حينئذ إيش؟ الماء الحقيقي هو الذي يبقى ويثبت في الأرض، أما الشوائب فإنها إيش؟ تتفرق ولا يبقى منها شيء. هذا المثل الأول. المثل الثاني مثل الذي المعادن التي يوقد عليها الناس، المعادن من الذهب والحديد والنحاس والفضة وغيرها، حينما يريدون أن يستفيدون منها فإنهم يوقدون عليها في النار فيفصلون منها الشيء الجيد فيصنعون منه حلية أو متاع، ويبعدون منه الشيء الرديء أو الشوائب التي تكون مع هذه المعادن، لأن هذه المعادن توجد في الطبيعة مخلوطة بالشوائب، فكيف يفصلونها؟ يفصلونها بإدخالها النار وإذابتها، بهذه الإذابة يستطيعون أن يفصلون هذا عن هذا، يبعدون هذا الذي لا يريدونه ويحتاجونه هذا الزبد وهذا هذه الشوائب، ويبقى إيش؟ المعدن الخالص من ذهب أو نحاس أو فضة أو حديد أو غيره فيستفيدون منه. هذان المثلان ذكر الله جل وعلا بهما مثلا للحق والباطل. قال الله جل وعلا كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب الله مثل الحق ومثل إيش؟ الباطل. أيهما مثل الحق؟ مثل الحق هو إيش؟ الماء في المثل الأول، وإيش؟ والمعدن الأصيل في المثل الثاني، والباطل هو الزبد فيهما والشوائب. فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني يلقيه السيل على وجه الأرض في المثل الأول، وزبد المعادن يلقيه الصانع فلا يصنع منه حلية ولا متاعا، وكذلك الباطل إيش؟ يزول ويبقى الحق. الباطل مثل هذه الشوائب التي تكون في مع المعادن أو مع السيل. بعض الناس ينشغل بهذه الأشياء وتحرفه عن الحق. قال: وأما ما ينفع الناس من الماء أو من المعادن، قال: منهما وهو الماء الصافي والذائب الخالص من المعادن، فيمكث في الأرض أي يثبت فيها. أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فينتفع الناس به، وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة، وهو مثل الحق. وهو مثل الحق. قالت جل وعلا: للذين استجابوا لربهم إذا دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه لهم الحسنى، أي المثوبة الحسنى وهي الجنة. والذين لم يستجيبوا له، أي لدعوته، لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أصناف الأموال ومثله معه، أي مثل ما في الأرض جميعا منضما إليه يعني معه، لافتدوا به أنفسهم يعني مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم يوم القيامة، ولن يقبل ذلك منهم. يعني حتى لو افتدوا بهذا كله فإنه لن يقبل منهم. أولئك يعني الذين لم يستجيبوا لهم، أولئك لهم سوء الحساب. أولئك يعني الذين لم يستجيبوا لهم سوء الحساب، أي يحاسب الرجل بذنبه كله، لا يغفر منه شيء، لا يغفر منه شيء. ومأواهم جهنم، أي هي مسكنهم التي يؤون إليها وينتهون إليها، فهي مصيرهم ومأواهم. وبئس المهاد، أي بئسة المستقر الذي يستقرون فيه ويعودون إليه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد المغرب. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات في قول الله تبارك وتعالى: لهم سوء الحساب، ويحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء. ومأواهم جهنم، أي هي مسكنهم، وبئس المهاد، أي المستقر الذي يستقرون فيه. كمن هو أعمى، أي ليس من يعلم أن ما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو القرآن، مثل من هو أعمى القلب لا يعلم ذلك، الذي ينوفون بعهد الله، أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين العباد إذا عاهدوهم بالله، ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها. ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها، وما يلزم به العبد نفسه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل كصلة الأرحام، ويخشون ربهم خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل، ويخافون سوء الحساب وهو الاستقصار والمناقشة، فمن نوبش الحساب عذب، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والمراد الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وأقام الصلاة يفعلها في أوقاتها على ما شرعه الله تعالى في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص، وأنفقوا مما رزقناهم، فأدوا زكاة أموالهم، وبذلوا المال حيث وجب أو ندب، سرا خفية وعلانية جهارا ليقتدى بهم، ويضربون بالحسنة السيئة، أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه، أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيئ، أو بالذنب بالتوبة، أو بالذنب بالتوبة، أو بالذنب بالتوبة، أولئك الموصوفون بالصفات المتقدمة لهم عقبى الدار يرثون الأرض ولهم الجنة. جنات عدن جنات إقامة دائمة لأهلها لا يرحلون عنها، ومن صلح من آبائهم يشمل الآباء والأمهات وأزواجهم وذرياتهم ليحصل له تمام الدرس بلقاء أحبابهم. ذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة من قرابات أولئك إلا من كان صالحا، ولا ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي من جميع أبواب المنازل التي يسكنونها. سلام عليكم، أي قائلين السلام عليكم، أي سلمتم من الآفات بما صبرتم، أي بسبب صبركم على تقوى الله، فنعم عقبى الدار. ملك لما أخاه من عقبى الدار المتقدم تجوها. ويفسدون في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال، لهم بسبب ذلك اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم سوء الدار أي سوء عاقبة دار الدنيا وهي عذاب النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقد يوسع الرزق لمن كان كافرا ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا، ولا يدل البسط على الكرامة ولا القبض على الإهانة. ففرحوا بالحياة الدنيا وجهلوا ما عند الله، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي في جنب الآخرة شيء قليل ذاهب. ولن الله يضل من يشاء، كما ظل هؤلاء القائلون لولا نزل عليه آية من ربه ويهدي إليه من النار، أي وهدي إلى الحق من رجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عمن كان عليه. الذين آمنوا إنهم هم الذين هداهم الله تعالى وأنابوا إليه، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم لتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد، أو بسماع ذلك من غيرهم. ألا بذكر الله وحده دون غيره تطمئن القلوب، والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه من كان يريد طمأنينة في الجملة، وكذلك النظر في المعجزات، فليس إفادتها الطمأنينة كإفادة ذكر الله تعالى.
أحسنت. يعني يبدو أن جميع ما ذكر فيه ظاهر، إلا أني أريد أن أعلق على قوله تعالى ويخافون سوء الحساب، آية 21. قال المؤلف: وهو الاستقصاء والمناقشة، فمن نوقش الحساب عذب فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. هذا فيه إشارة إلى الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، في رواية: من حوسب هلك، حديث عائشة. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف، يعني بالنسبة للمؤمنين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. قال: ذلك العرض، يعني ليس ذلك الحساب، إن المقصود هنا المناقشة، يعني الاستقصاء ومحاسبة العبد على كل دقيقة وجليلة، هذا هو سوء الحساب. أما في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هنا هو العرض، تعرض عليه أعماله فيغفر الله تعالى ما يشاء منها ويبقي ما يشاء، وهذا مجرد عرض. أما التدقيق فهو في قوله تعالى ويخافون سوء الحساب، أيضا في قول الله جل وعلا ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال المؤلف: أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه، هذا ظاهر. قال: أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء، يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء، يعني كما في قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني عند معادلتها في الميزان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: أو الذنب بالتوبة. قوله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، المقصود بالفرح بالحياة الدنيا يعني مع نسيان الآخرة، لأنهم يظنون أن الحياة الدنيا هنا الفرح، فرحهم بها على أنها هي الغاية، على أنها هي الغاية. أما السرور، مجرد السرور بما يحصل للإنسان حتى في الأمور الدنيوية، فليس هذا من الفرح بالحياة الدنيا. الفرح بالحياة الدنيا المذموم هو الظن بأن الحياة الدنيا هي الغاية، وأن ما يحصل عليه الإنسان فيها هو كل شيء. يعني يغتم كثيرا إذا فاته شيء، ويفرح فرحا شديدا إذا حصل شيئا، لأنه يظن أنها هي كل شيء. أما المؤمن فإنه لا يغتم كثيرا إذا فاته أمر، أو يكون فرحه أيضا فرحا معتدلا إذا حصل أمرا، لأنه ينتظر ما عند الله جل وعلا في الآخرة. نعم أكمل الشيخ.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، في جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات، أرسلنا إليهم رسلا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، لتقرأ عليهم القرآن، والحال أنهم يكفرون بالرحمن بهذا الاسم من أسمائه تعالى، فينكرون أن يكون لله تعالى اسم الرحمن. قل هو ربي، كأنهم قالوا وما الرحمن؟ فقال سبحانه قل يا محمد هو ربي، أي خالقي لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة سواه، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه لا إلى غيره متاب، أي توبتي. ولو أن القرآن سيرت به الجبال، قيل هذا متصل بجواب قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، أي إن القرآن نفسه هو الآية لو يعقلون. والمعنى لو أن هناك كلاما إذا قرئ على الجبال لزالت عن أماكنها وسارت، أو قطعت به الأرض، قطع به قارئه، قطع به قارئه مسافات الأرض، أو كلم به الموتى، أي صاروا أحياء بقراءته عليهم، فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به كما يفهم الأحياء. أي لكان هذا القرآن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم، وافسح لنا من جبال، وافسح لنا جبال مكة التي قد ضم، وافسح لنا جبال مكة التي قد ضمتنا. فنزلت هذه الآية بل لله الأمر جميعا، أي لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن، ولكن لم يفعل به، ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن. فلو شاء أن يؤمنون آمنوا، وإذا لم يشاء أن يؤمنوا لم ينفع تسير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات، بل يبقون على كفرهم. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلموا ويتحققوا ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا وعيد لكفار مكة أن تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة، أي داهية تفجعهم بما تصنع بهم جيوش الإسلام من قتل أو أسر. وقد قيل إن القارعة النكبة، أو تحل القارعة قريبا من دارهم فيفزعون منها حتى يأتي وعد الله، وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم. فأمليت للذين كفروا الإملاء الإمهال، فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزأوا بالرسل. أفمن هو قائم على كل نفس، يعني ليس الله تعالى الذي هو المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجان والأغزال كالأصنام والأموات الذين اتخذوهم المشركون آلهة من دون الله، فإنها لا تقوم على شيء ولا تدبر شيئا، وجعلوا لله شركاء، أي وقد جعلوا، قل سموهم، أي قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم، فهم أحقر من أن يسموا بالآلهة كما تزعمون. أم تنبئونه، أي بل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما في السماوات والأرض، أم بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة، وإنما خص الأرض لأنهم ادعوا له شريكا في الأرض لا في السماء. بل زين للذين كفروا مكرهم، مكرهم هو الكفر الذي يمكر به مكرهم هو الكفر الذي يمكر به كبارهم وشياطينهم ليضلوا به الأتباع، وصدوا عن السبيل، أي صدهم عنادهم أو صدهم أي صدهم عنادهم أو صدهم الشيطان. ومن يضلل الله فما له من هاد، أي يجعله ضالا وتقتضي مشيئته إضلاله، فما له من هاد يهديه إلى الخير. لهم عذاب في الحياة الدنيا بما يصابون به من القتل والأسر وغير ذلك، ولا عذاب الآخرة أشق عليهم من عذاب الحياة الدنيا، وما لهم من الله بواق يقيهم عذابه، ولا عاصم يعصمهم منه.
أحسنت أحسنت. في قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قال المؤلف أي بهذا الاسم من أسمائه تعالى، فينكرون أن يكون لله تعالى اسم الرحمن. من يذكر الآية التي تدل على هذا إنكارهم لاسم الرحمن؟ من يذكر الآية؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فهم ينكرون اسم الرحمن لله جل وعلا، وليس ينكرون الله جل وعلا كما قلنا قبل قليل. هم يؤمنون بوجود الله وبربوبيته سبحانه وتعالى، ولكنهم ينكرون هذا الاسم له. ولذلك من ينفي صفة الرحمة عن الله جل وعلا هو مشابه للمشركين الذين ينفون هذا الاسم عن الله جل وعلا، لأنهم فيما يزعمون أن هذه الصفة لا تليق بالله جل وعلا، صفة الرحمة، لأن الله تعالى هو رب الناس، فيكون الرب المالك المصرف لا يليق به صفة الرحمة، لأن الرحمة فيها شيء من إيش؟ من الرقة والضعف، هكذا يظنون، مع أنه جل وعلا أرحم الراحمين، وسمى نفسه بالرحمن وبالرحيم، واشتق من اسمه جل وعلا الرحمن الرحم، وأعطاها أن من وصلها فإنه جل وعلا يصله، ومن قطعها فإنه سبحانه وتعالى يقطعها. أيضا في قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمه به الموتى، أشار المؤلف إلى سبب نزول هذه الآية، وهو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم، يقولون أحي لنا أباءنا وأجدادنا نكلمهم، أو افسح لنا جبال مكة التي قد ضمتنا، يعني لم نستطع أن نزرع فيها ولم نستطع أن ضيقت علينا في مكة. فقال الله جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به، يعني القرآن أصلا لم ينزل لأن يفعل به ذلك، إنما نزل للإنذار والبشارة وبيان الوحي والدعوة إلى التوحيد ونحو ذلك، ولم ينزل لفعل هذه المعجزات التي تقترحون. قول المؤلف أيضا عند قول تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال هذا وعيد لكفار مكة أن تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة، أي داهية تفجعهم بما تصنع بهم جيوش الإسلام من قتل أو أسر. قد قيل إن القارعة هي النكبة، الله جل وعلا قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، أي بسبب ما صنعوا من الكفر والضلال والتكذيب والإعراض والصد عن سبيل الله، أنه لا يزال، يعني هذا أمر يتكرر كثيرا ويحصل دائما، أنه تصيبهم مصائب إما من نصر المسلمين عليهم وهذه مصيبة بالنسبة لهم، أو من ما يصيبهم من نكبات والخسائر والمصائب التي إما مصائب كونية أو مصائب في أنفسهم وفي أموالهم وخسائر ونحو ذلك، هذه كلها عقوبات من الله جل وعلا عليه بسبب كفرهم وتكذيبهم. ولذلك المؤمن ينبغي دائما أنه إذا أصابته مصيبة ينبغي أن ينتبه ويرجع إلى نفسه، سواء كانت مصيبة خاصة في نفسه أو مصيبة عامة، ينبغي أن يعرف أن هذه المصائب وهذه الأحداث والقوارع التي يرسلها الله تعالى هي نذر وتحذير للناس، حتى المؤمنين تحذير لهم، لأن المؤمنين إذا ابتعدوا فإن الله تعالى يرسل لهم النذر من هذا الجنس. قال الله تعالى في قال المؤلف عند قوله تعالى بل زين الذين كفروا مكرهم، قال مكرهم هو الكفر الذي يمكر به كبارهم وشياطينهم ليضلوا أو ليضلوا به الأتباع. ولا شك أن الكبار والساسة والرؤساء أنهم يمكرون بالضعفاء، فلا يدعوهم إلى الكفر هكذا، إنما يزينون لهم الأمر ويمكرون بهم ويأتوهم يعني بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، ويزينون لهم الكفر ويقنعونهم به حتى يلبسوا على الناس ذلك، يلبسوا على الناس ذلك. نعم الشيخ.
مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها العجيبة الشأن أنها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، أي إن ثمارها دائمة لا تنقطع، كما تنقطع ثمار أشجار الدنيا وظلها، أي كذلك دائم لا يتقلص ولا تنسخ الشمس، وعقب الكافرين النار ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، الكتاب هو التوراة والإنجيل، والذين يفرحون هم أهل الكتابين لكونهم يجدونه موافقا لما في كتبهم مصدقا له، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، هم المشركون واليهود والنصارى، فإنهم أنكروا ما يشتمل عليه من كونه ناسخا لشرائعهم، فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق لما في الكتابين، وإنكار من أنكر منهم إلى ما خالفهما. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله وتوحيده، وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع،
وتطابقت على عدم إنكار جميع الملل المقتدية بالرسل. إليه أدعو، أي إلى الله لا إلى غيره، وإليه مآب، أي إليه وحده لا إلى غيره مرجعي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب، كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم، ولئن اتبعت أهواءهم التي يطلبون منك موافقتهم عليها بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه، ما لك من الله من ولي يلي أمرك وينصرك، ولا واق يقيك من عذابه. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي إن الرسل هم من جنس البشر، لهم أزواج من النساء، ولهم ذرية توالد منهم ومن أزواجهم. ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية، فلست يا محمد بدعا من الرسل في ذلك، فما بالكم تنكرون عليه ما كان عليه الأنبياء قبله. وما كان لرسول أن يأتي بآية بمعجزة ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار، إلا بإذن الله سبحانه لكل أجل كتاب، أي لكل أمر مما قضاه الله، كتابة كتبها فيها ذكر ذلك الأجل، وهو الله أعلم اللوح المحفوظ، فيحل الأجل في موعده المكتوب. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في الكتاب المذكور، فيمحو ما يشاء محو من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا. وعنده أم الكتاب، قيل المحو والإثبات هو من الصحف التي بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا تبديل، فيه الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أي نريناك بعض ما نعدهم من العذاب قبل موتك، أو توفيناك قبل أن تراه، فإنما عليك البلاغ، أي فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة، وعلينا الحساب، أي محاسبة بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس عليك أن تتكفل بأن ينتهي الأمر في حياتك بإيمانهم أو تعليمهم. أولم يروا، يعني أهل مكة، أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا، حتى يتم الأمر بفتح مكة نفسها، والله يحكم لا معقب لحكمه، أن يحكم ما يشاء في خلقه، فيرفع هذا ويضع هذا، ويحيي هذا ويميت هذا، وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان، لا معقب لحكمه، لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقض ولا تغيير، وهو سريع الحساب، فيجازي المحسن والمسيء على وجه السرعة، لا يرهبه حسابهم ولا تشغله محاسبة أحد منهم عن محاسبة غيره من الناس، بل يحاسبهم جميعا في وقت واحد.
أحسنت. في قول الله جل وعلا: أكلها دائم وظلها، قال: أي كذلك ظلها دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمس، ولا تنسخه الشمس. وهذا يدل على الأثر الذي ورد أن الجنة ليس فيها شمس، إنما فيها نور كالوقت الذي بين طلوع الفجر وشروق الشمس، فيها نور وليس فيها شمس، لأن الشمس تؤذي، فهي ظل، نور ظل فيه نور، وليس يعني ظلا كظل الليل. قال الله جل وعلا: والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. قال المؤلف: الكتاب هو التوراة، التوراة هو الإنجيل، إما لأنهما كالكتاب الواحد، لأن الإنجيل مكمل للتوراة، وعيسى عليه الصلاة والسلام مصدق كما قال عن نفسه، مصدق لما بين يديه من التوراة. أو الكتاب هنا بمعنى الكتب، الكتاب هنا بمعنى الكتب. قال في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: قيل المحو والإثبات هو من الصحف التي بأيدي الملائكة، التي بأيدي الملائكة. أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا تبديل، بل فيه الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت. إذن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي هو أصل الكتاب، أما المحو والإثبات وغير ذلك فهو من الصحف التي بأيدي الملائكة، مما يأمرهم الله جل وعلا بكتابته في التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، الذي يكون في ليلة القدر، هذا قابل للتبديل والتغيير. أما في أصل الكتاب وهو في ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، هذا ليس فيه تبديل ولا تغيير، بل فيه ما يبدل وما يغير وما يكون وما لم يكن وكل شيء فيه. نعم. وهذا من 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 أنواع الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالكتابة. الله جل وعلا قد كتب كل شيء، ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. في قول الله جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هنا مؤلف ذكر أن هنا خطاب لأهل مكة، والحقيقة أنه ليس خاصا بأهل مكة، صحيح أنهم هم المخاطبون ابتداء بهذا، لأنهم هم بدأوا يرون الأرض تنقص عليهم، بمعنى أن الإسلام بدأ ينتشر حتى ضاقت عليهم أرض الكفر ووصلت إلى قرب مكة، فكثر الإيمان والمؤمنون وكثرت القبائل التي تدخل في دين الله حتى ضاق عليهم ونقصت عليهم الأرض من أطرافها. هذا المقصود بنقصان الأرض. كذلك يشمل أيضا انتشار الإسلام حتى في انتشار المسلمين. لا يلزم أن يكون أن تكون الدولة كلها مسلمة، إنما ينتشر المسلمون في بلاد الكفر، وهذا حاصل الآن. الإسلام ينتشر حتى في بلاد الكفر، معاقل الكفر الآن انتشر فيها الإسلام والمسلمون، سواء من أهالي تلك البلاد أو من المسلمين الذين يعني ذهبوا وسافروا وبقوا وسكنوا في تلك البلاد. نعم.
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، مكر الكفار الذين من قبل مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إليهم من الرسل، فكادوهم وكفروا بهم ومكرهم هذا كالعدم. فلله المكر جميعا، أي لا اعتداد بمكر غيره، فلا قيمة له ولا تأثير له في مواجهة مكر الله تعالى بمكره. يعلم ما تكسب كل نفس، ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له، ولا أثر لمكر غيره في مقابلة مكره. لمن عقب الدار، لمن العاقبة المحمودة من الفريقين في دار الدنيا وفي الدار الآخرة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي لست يا محمد مرسلا إلا للناس من الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتي، ومن عنده علم الكتاب. من أسلم منهم كعبد الله بن سلام فهم يشهدون لي بالرسالة. وقيل المراد من عنده علم اللوح المحفوظ، وهو الله سبحانه.
طيب، أحسنت. في قوله تعالى فلله المكر جميعا، ذكرنا قبل قليل المراد بمكر الله جل وعلا، وهو أخذه وعقوبته لمن يستحق العقوبة على حين غفلة وغرة وهو لا يشعر. هذا مراد بمكر الله جل وعلا. وذكر الله جل وعلا هنا في هذه الآية أن له المكر جميعا، يعني الذي لا يساوي أمام مكره مكر غيره شيئا. مكر فعلا هؤلاء الكفار المعاندون يمكرون بالرسل وبأتباعهم مكرا عظيما، لكن هذا المكر لا شيء أمام مكر الله جل وعلا بهم، لأنهم هم في الحقيقة يمكرون إيش؟ بأنفسهم، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى. لأن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله يزيدهم الله جل وعلا يوم القيامة عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذا المكر الذي يفعلونه في الحقيقة يعود عليهم، فهو مكر من الله جل وعلا بهم. في قوله ومن عنده علم الكتاب، أي من أسلم من أهل الكتاب يشهد بصحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، كالصحابي الجليل الذي كان يهوديا ثم أسلم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وهذه الآية بعض المفسرين ذكر أنها مدنية، لأنها ذكرت أو أشارت إلى إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإنما كان إسلامه في المدينة. نعم.
الآية هذه فقط ولا السورة مدنية؟
نعم،
الآية هذه مدنية.
هي الآية هذه فقط أنها مدنية، ولا الأصل أن السورة كلها مكية؟ نعم.
سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية، بإذن ربهم، أي بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم من الإيمان. أو المعنى: لا يخرج منهم أحد إلى النور إلا من أذن بخروجه الله إلى صراط العزيز الحميد، وهو طريق الله الواضحة التي شرعها لعباده. وويل للكافرين، والويل كلمة تقال للعذاب والهلكة، فحقت بذلك كلمة سبحانه وتعالى على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عليه ويل. الذين يستحبون الحياة الدنيا أن يؤثرونها لمحبتهم لها على الآخرة وهي الدائمة والنعيم الأبدي، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ويصدون عن سبيل الله بصرف الناس عنها ومنعهم منها، ويبغونها عوجا أن يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم، أولئك في ضلال بعيد عن الحق والصواب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي متكلما بلغتهم ليفهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم، ولو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم به، ليبين لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهما له كفهمهم إياه، فيضل الله أي ثم إن الرسول متى ما بين لقومه شرع الله بلسانه فإنه لا يقدر أن يهدي أحدا، والمضل والهادي هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون المعنى قد أضل الله عز وجل من شاء من الكفار الذين قالوا إن محمد يتكلم بلساننا وهو واحد منا، فمن أين جاءت النبوة؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا هي المعجزات التسع التي لموسى أن أخرج قومك، أي وقلنا له في مضمون الرسالة أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك فرعون واستعباده من الظلمات من الكفر أو من الجهل أو العبودية إلى النور، أي إلى الإيمان أو العلم أو الحرية، وذكرهم بأيام الله أي بوقائعه وبنعم الله عليهم وبنقم أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود، إن في ذلك في التذكير بأيام الله لآيات لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة، لكل صبار كثير الصبر على المحن والمنح، شكور كثير الشكر للنعم، كثير الشكر للنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه.
أحسنت. في قول الله جل وعلا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذه أشرنا إلى مثلها قبل قليل، وهي أنهم فرحوا بالحياة الدنيا لأنهم فضلوها على الآخرة، بل لم يعترفوا بوجود الآخرة أصلا، ولذلك استحبوها وكفروا بالآخرة وصدوا الناس عنها ويبغونها عوجا، قال أن يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم قضاء حاجاتهم وأغراضهم. هؤلاء دائما الكفار ومن يسير على خطاهم ويتبع منهجهم يبغون الناس عوجا ويريدون أن يميلوا بالناس، لكن الله جل وعلا يريد بالناس أن يسلكوا الصراط المستقيم، كما قال الله جل وعلا في سورة النساء ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكل من حاد عن طريق الله جل وعلا عصيانا أو كفرا فقد حاد عن الطريق المستقيم، فهو مائل زائغ قد ابتغى الأمر عوجا. في قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، قال هي المعجزات التسع التي لموسى. ما هي المعجزات التسع؟
في سورة الأعراف،
الضفادع والدم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس. طيب أيضا العصا وهي أشهر آية لموسى، واليد، نعم هما أشهر آيتان، هذول سبع، بقي اثنتان، ها ما لا تكلموا سوية ارفع يديكم، التوراة، ها ايش المن والسلوى، ها الأخذ بالسنين، ها كل هذا صحيح. ويعني عدها بالتسع يعني مختلف في تحديد هذه التسع تحديدا، بعضهم ذكر الآية اللي في الأعراف في تعدادها، وبعضهم ذكر نقص الأموال والأنفس والثمرات، وبعضهم ذكر الطمس ربنا اطمس على أموالهم، وبعضهم ذكر غير هذا. نعم
إذن جاءكم من آل فرعون، وذلك لما خرج بهم موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مصر وخلق الله تعالى لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده يسومونكم سوى العذاب واستعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة، ويذبحون أبناءكم من الذكور ويستحيون نساءكم ويتركونهن في الحياة لإهانتهن وإذلالهن، وفي ذلك المذكور من أفعالهم بلاء من ربكم عظيم أي ابتلاء لكم، وإذ تأذن ربكم أن يعلن لكم إعلانا عاما لتسمعوا قوله وتعقلوه، فقال لئن شكرتم أي لئن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر لأزيدنكم من طاعتي ونعمي ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديد فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها فإن الله لغني عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يحق بذلك نقص. حميد أي مستوجب للحمد لذاته لكثرة نعمه والنفع من حمدكم لله وشكركم له عائد عليكم حتى يكون راضيا عنكم ويزيدكم من فضله. ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم؟ يحتمل أن يكون هذا خطابا من موسى لقومه ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطابا منه سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهم عن مخالفته على سبيل الاستطراد. والذين من بعدهم أي من بعد هؤلاء المذكورين لا يعلمهم إلا الله أي لا يحصي عددهم ويحيط بهم علما إلا الله سبحانه فردوا أيديهم في أفواههم أي جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعطوها غيظا مما جاءت به الرسل لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشجم أصنامهم. وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه أي في شك من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه مريب أي موجب للريب في حقيقة ما أتيتمون به أي وأمر غير يقيني فكيف تريدوننا أن نؤمن به إنا نشك في صحة نبوتكم. ويحتمل أنهم ادعوا على الرسل أن لهم نبيات غير ما يظهرون من الحصول على الملك في أقوامهم واكتساب الأموال والدنيا العريضة وأنهم قالوا ذلك لتوهين عزم الرسل وتفتير همتهم في الدعوة. قالت رسلهم أفي الله شك أي أفي وحدانيته سبحانه شك وهي في غاية الوضوح والجلاء فاطر السماوات والأرض خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم يدعوكم أي إلى الإيمان به وتوحيده ليغفر لكم من ذنوبكم أي ما شاء الله منها ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا في الهيئة والصورة تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب ولستم ملائكة تريدون أن تصدونا تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها فأتونا إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله بسلطان مبين بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعونه وقد جاءهم بالسلطان المبين ولكن هذا نوع من تعنتهم. قالت لهم رسل من نحن إلا بشر مثلكم في الصورة والهيئة والخلقة حقيقة كما قلتم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يتفضل على من يشاء من البشر بالنبوة وقد شاء يتفضل علينا بذلك وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي ما صح والاستقامة لنا أن نأتيكم بحجة من الحجج إلا بإذن الله أي إلا بمشيئته وليس ذلك في قدرتنا. قيل المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار من الآيات على سبيل التعنت وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي وعليه وحده وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين أنفسهم قصدا أوليا.
طيب أحسنت. بقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب قال المؤلف وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة والشيء الذي يسام هو ما يستعبد ويستعمل في الشيء الشاق ومنه السائمة التي ترعى النعام التي ترعى سميت سائمة لأنها تستعمل أصلا هذه الأنعام في الأعمال إيش في الأعمال الشاقة الأعمال الشاقة وهي ملك لهم. قال ويستحيون نساءهم الاستحياء هنا بمعنى إبقائهن حيات يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم الأبناء يذبحون الذكور والنساء البنات يبقين حياتهن على قيد الحياة لماذا؟ لأهانتهن وإذلالهن واستعبادهن والاستفادة من خدمتهن ونحو ذلك. وسبب ذبح بني إسرائيل أو فرعون وقومه لبني إسرائيل الذكور منهم ما هو السبب؟ ها؟ الشيخ نعم لأن موسى فرعون رأى رؤيا أنه سيزول ملكه فقال له من يفسر ذلك قال أنه سيولد لبني إسرائيل طفل يكون زوال ملكك على يديه وهذا حصل وهذا هو الذي حصل فقرر ذلك فكان يقتل جميع الأبناء إلا أنهم لما رأوا أن الأمر يعني سيفني هذا الأمر سيفني كل بني إسرائيل ولن يبقى أحد في خدمتهم من الذكور فاقترحوا على فرعون أنه يكون سنة يقتل والسنة لا يقتل الأبناء. فأراد الله جل وعلا أن يكون أن يولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأطفال، ليثبت الله جل وعلا لفرعون ولبني إسرائيل ولأهله وللناس أجمعين قدرته جل وعلا، أنه جل وعلا هو صاحب القدرة النافذة. فحصل ما حصل بعد ذلك مما هو معلوم. في قوله جل وعلا وإذ تأذن ربكم، قال أي أعلن لكم إعلانا عاما لتسمعوا قوله وتعقلوه، فقال لئن شكرتم. ومنه تسمية الأذان أذانا، لأن الأذان هو الإعلان والإعلام بدخول الوقت، فتأذن يعني أعلمكم إعلانا عاما واضحا. في قوله فردوا أيديهم في أفواههم، قال ليعضوها غيظا مما جاءت به الرسل، لأن الرسل جاءت بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم. ويدل لهذا في الآية الأخرى سورة آل عمران، قول الله تعالى إيش؟ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وذكر القول الآخر أنه لا، أن من المراد أنهم يعني يجعلون أيديهم في أفواه الرسل ليمنعوهم من الكلام والإبلاغ. في قوله جل وعلا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. هذه الشبهة كثيرا ما تتكرر ويذكرها الكفار، يقولون كيف تكونون رسل وأنتم بشر مثلنا، تأكلون مما نأكل وتنكحون الأزواج ويولد لكم أولاد، لو أراد الله تعالى لأنزل ملائكة. هذه يعني فيها اعتراض على تقدير الله جل وعلا واختياره، وأيضا هو مخالف للحكمة أيضا، لأن الله جل وعلا إنما يرسل الرسل من جنس الناس، من جنس الناس حتى تكون الحجة عليهم قائمة. إذن بشر مثلنا، هم يقولون بشر مثلنا يعني في نفس صورتنا وهيئتنا وجنسنا بشر، وليس كل البشر على قدر سواء. يعني الله جل وعلا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قد تكلم ابن القيم في مقدمة زاد المعاد على هذا الأمر، وأن الله جل وعلا اختار من شاء من عباده لرسالته من الأنبياء والمرسلين، وكذلك من أهل العلم لمن يصلح، بل والمؤمنين قبل ذلك للإيمان، عن علم واختيار جل وعلا بمن يصلح لذلك وحكمة. وليس هكذا كما يظن الناس كلهم يعني مستوون في أصل خلقتهم، لكن الله جل وعلا يعلم من يصلح للهداية فيهديه، ويعلم من لا يصلح فيضله. وحتى أهل الهداية يتفاوتون بعلم الله، بحسب علم الله جل وعلا بمن يصلح لمن يصلح للترقي ومن يصلح لما هو دون ذلك. فكل أعطاه الله جل وعلا ما يستحق في الهداية ودرجاتها، والإيمان أعظمها، وحتى فيما دون ذلك من أمور الدنيا أيضا في الرزق وغير ذلك. نعم، يعني الأصل هم الإنس، ليس كذلك؟ والذين يقولون هذا هم الإنس، أليس كذلك؟ يعني حتى الإنس الآن هم يريدون أن يأتي لهم شيء أو رسول من الملائكة، لا يريدون أن يكون من البشر حتى. نعم، ومن الإشكال في كونه يعني أن صلى الله عليه وسلم من الإنس، بل كل الرسل من الإنس، العلماء مختلفون هل من الجن رسل، والذي عليه أكثر العلماء أنه ليس منهم رسل، إنما الرسل من الإنس، وإن كانت الرسالة عامة للثقلين، لأن الجن تابعون للإنس والإنس أشرف منهم. نعم نعم يا شيخ.
وما لنا لا نتوكل على الله، أي أيوة، ويعذر لنا في أن لا نتوكل عليه سبحانه، وقد هدانا سبلنا، أي أيوة، والحال أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته. ولا نصبرن على ما أذيتمونا، أيننا نقسم على أننا سوف أي إننا نقسم على أننا سوف نصبر على ما يقع منكم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة، وعلى الله وحده دون من عداه فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا هم طائفة من المتمردين، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خيرهم بين الخروج من أرضهم والعودة في ملتهم الكفرية، أي أصروا على أن ينفذوا فيهم واحدا من هذين الأمرين، وهذا منه ظلم وعدوان، أن يخرجوا الأنبياء من دورهم وأرضهم وأهلهم لمجرد أنهم جاءوهم بدعوة الله تعالى. فأوحى إليهم ربهم أي إلى الرسل في تلك الحالة الخطيرة، لنهلكن الظالمين هم هؤلاء الكفرة، ولنسكننكم الأرض أي أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج والعود، ذلك ما تقدم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنهم لمن خاف مقامي أي موقفي، وذلك يوم الحساب. وقيل لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له، وخاف وعيد إيقاف وعيدي بالعذاب، وقيل هو العذاب نفسه، وقيل هو العذاب نفسه، وقيل هو العذاب نفسه. واستفتحوا أي استنصر الرسل بالله على أعدائهم، وقيل المعنى طلب الكفار من الله أن يقضي بينهم وبين الرسل فيهلك الظالم وينصر المظلوم، ولما قضى الله بينهم نصر الرسل والمؤمنين. وخاب كل جبار عنيد، والجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، والعنيد المعاند للحق والمجانب له الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. من ورائه جهنم أي جهنم في طلبه وسوف تدركه، ويسقى من ماء صديد، والصديد ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم أعاذنا الله منها، يتجرعه يتحساه مرة بعد مرة لا مرة واحدة لمرارته وحرارته، ولا يكاد يسيغه أي يبتلعه، بل يغص به فيطول عذابه بالعطش تارة ويشرب على هذه الحال أخرى، ويأتيه الموت من كل مكان أي تأتيه أسباب الموت من كل جهة من الجهات، وما هو بميت أي تأتيه ولكن لا يموت بها فيستريح من الآلام والشدة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أعمالهم باطلة غير مقبولة، يمحقها الله تعالى كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف، فإنها تحمل بسرعة وتنثر في كل مكان حتى لا يقدر عليه، ويبقى مكانه خاليا لا شيء فيه، لا يقدرون مما كسبوا على شيء من تلك الأعمال الباطلة، ولا يرون له أثرا في الآخرة يجازون به ويثابون عليه. ذلك هو الضلال البعيد عن طريق الحق. خلق السماوات والأرض بالحق بالوجه الصحيح الذي يحب أن يخلقها عليه ليستدل بها على كمال قدرته، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يهلك العصاة إن شاء ويأتي بمن يطيعه من خلقه من نوع الإنسان أو من نوع آخر، وما ذلك على الله بعزيز. إن الاتيان بخلق آخرين ليس على الله بممتنع، لأنه سبحانه قادر على كل شيء.
نعم، في قوله تعالى وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، الصفحة السابقة، أي ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من الحجج إلا بإذن الله، أي إلا بمشيئته، وليس ذلك في قدرتنا. وهذا المعنى كما قلنا تكرر كثيرا، أن الله جل وعلا يؤكد دائما بأن الرسل مهمتهم الإرسال، مهمتهم البلاغ، مهمتهم الإنذار، وليس لهم الإتيان بالآيات، إنما هذا لله جل وعلا. في قوله أيضا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، استفتحوا إما أن يكون المقصود الرسل بأن طلبوا النصر من الله جل وعلا على أعدائهم، أو يكون استفتاح المراد به استفتاح الكفار، يكون استفتاحهم أي طلبهم أن يقضي الله جل وعلا بينهم وبين الرسل فيهلك الظالم وينصر المظلوم، وهذا من شدة العناد أيضا، من شدة عنادهم، مع أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم على الباطل، يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم على الباطل، كما وقع من أبي جهل في يوم بدر حينما استفتح على نفسه وقال اللهم أهلك أو أنصر خير الفريقين وأحب الحزبين إليك أو نحو ذلك، فيعني دعا على نفسه. ومنها المباهلة أيضا، أحيانا بعض الكفار يبالغ في محاولة إثبات ما هو عليه من كفر، مع أنه يعلم حقيقته أنه غير صحيح، لكنه إما لألا يعني يفقد مكانته أمام أتباعه أو لغير ذلك من الأسباب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني انظر كيف الله جل وعلا يمكر بهم إلى هذه الدرجة، حتى يذهبوا إلى هذا المدى البعيد من الدعاء على أنفسهم. الدعاء على أنفسهم مع أنهم يعلمون أنهم ليسوا على الحق وأنهم على الباطل وأن هذه الدعوة ستصيبهم وهو ما سيكون. نعم.
وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم يوم القيامة إلى البراز، وهو المكان الواسع الظاهر، وهو المحشر، واجتمعوا جميعا. فقال الضعفاء، أي قال الأتباع للضعفاء، أي قال الأتباع الضعفاء لرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة: إنا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم، فهل أنتم مغنون عنا، أي دافعون عنا من عذاب الله من شيء، أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله. قالوا: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه، سواء علينا جزعنا أم صبرنا، أن يستوي علينا الجزع والصبر، ما لنا من محيص، أي من منجن، أي من منجا ومهرب من العذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر: لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق بالبعث والحساب، مجازاة المحسن بإحسان والمسيء بإساءته، ووعدتكم، أي وعدتكم وعدا باطلا بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، فأخلفتكم، لم أوفي لكم ما وعدتكم به من ذلك، وما كان إلا عليكم من سلطان، أي تسلط عليكم، فلا أتمكن من إدخالكم في الكفر رغما عنكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي لكن دعوتكم إلى الكفر وحسنتم ولم أجزمكم به، سارعتم إلى تصديقي وإجابتي، فلا تلوموني بما وقعت فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي لهذا، ولوموا أنفسكم باستجابتكم لي بمجرد الدعوة وترككم لوعد الله الحق ودعوتي لكم إلى دار السلام مع قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخلوق. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه، أي إن الشيطان في تلك الحال مبتلى بما ابتلوا به من العذاب، محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه، فكيف يطمعون في إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في الربوبية، ولقد قالهم الشيطان، ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاما يقسم ظهورهم ويقطع قلوبهم في هذه الخطبة الجهنمية التي تجعلهم في يأس من الغوث. إنها خطبة تقرع أسماع أتباع الشياطين وقلوب أعداء الله ورسله في هذه الدنيا، إن كان لهم أسماع تسمع أو قلوب تعقل. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أي أطلوا إلى السرور والرضا، إلى السرور والرضا في الوقت الذي أدخل فيه أعداء الله النار ويأسوا من الرحمة والغوث، تحيتهم فيها سلام، أي تحية الملائكة لهم في الجنة التسليم عليهم بإذن ربهم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة الإسلام، أي لا إله إلا الله، أو كل كلمة تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، أي شبه الكلمة الطيبة، أي شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت، أي راسخ في قرار الأرض، تشرب الماء الطيب بعروقها، وفرعها في السماء، تشرب من الندى وتصافح طيب الهواء. وكذلك كلمة التوحيد راسخة في قلوب المؤمنين، راسخة في قلب المؤمن في دنياه وآخرته، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بإرادته ومشيئته. قيل: فتلك الكلمة الطيبة مثل نخلة تثمر كل ساعة من الساعة، من ليل أو نهار، في جميع الأوقات، من غير فرق بين شتاء وصيف. وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير وتدفع حاملها وسامعها إلى العمل الصالح في كل حين، ويدخل بسببها الجنة. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين، ثم قال: هي النخلة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لأن في ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني.
أحسنت. في تخلي المستكبرين، وقال الضعفاء الذين استكبروا، القادة والرؤساء الأقوياء المتكبرين، ثم تخلي الشيطان عن أتباعه في يوم القيامة زيادة تبكيت وقيام حجة. الله جل وعلا يخبر الكفار بهذا وهم أحياء، وهم في دار الدنيا، حتى يعتبروا ولا ينتظروا إلى أن يحل بهم ذلك في يوم القيامة. وكلام الشيطان هنا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، هذه يسميها بعض العلماء خطبة الشيطان، يخطب في أتباعه يوم القيامة إذا دخلوا النار وقضي الأمر، يخطب بهم هذه الخطبة الجهنمية، يقول المؤلف، التي تجعلهم في يأس من الغوث وخطبة تقرع أسماع أتباعه الشياطين وقلوب أعداء الله ورسله في هذه الدنيا إن كان لهم أسماع تسمع. الله جل وعلا أخبرهم بما سيقول لهم الشيطان يوم القيامة إذا أصروا على كفرهم، إذا أصروا على كفرهم. وذكر مؤلف حديث ابن عمر في النخلة وأنها هي التي الشجرة الطيبة التي مثلها مثل المؤمن، التي هي مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها، في قوله تعالى كما لم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، وهي كلمة التوحيد الأصل الممثل له. والأمثال في القرآن كثيرة يضربها الله جل وعلا كما ذكر مؤلف، لأن في ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني. ولذلك الأمثال لا، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى، لا يعقلها إلا العالمون، لا يستفيد منها ولا يأخذ العبرة والعظة منها ويفهم مغزاها إلا العالم الحقيقي الذي يأخذ بمقتضاه، وليس العلم هو المعرفة. هذه يعني أمر مهم جدا، العلم ليس هو المعرفة، العلم هو الاستفادة من المعرفة وامتثال الأمر إذا كان هناك أمر، والانتهاء عن النهي إذا كان هناك نهي، الاستفادة من المعلومات. أما مجرد الحصول على المعلومات ومعرفتها معرفة عقلية فهذا ليس علما، هذا الجهل خير منه، ويسميها العلماء جهل مركب، هذا الجهل جهل مركب. اي نعم.
ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، وكل كلمة تدعو إلى شر كشجرة خبيثة إليها شجرة الحنظل اجتثت من فوق الأرض أي استؤسرت واقتلعت من أصلها فهي تموت وتذرها الريح ما لها من قرار أي من استقرار على الأرض. وكذلك كلمة الكفر والباطل والشر نهايتها إلى الفناء، بل الكافر وكلمة الكفر لا حجة له ولا ثبات فيه ولا خير يأتي منه أصلا ولا يصعد له قول طيب ولا عمل طيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي الكلمة الطيبة المتقدم ذكرها كلمة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسائر الكلام الحق، إن الآخرين بها يدومون عن القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي وقت المساءلة في القبر ويوم القيامة. والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل، كما يقول من لم يوفق لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت. ويضل الله الظالمين أن يضلهم عن حجة فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند الحساب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا بدل الشكر لنعمة الله عليهم، تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا بدل الشكر لنعمة الله عليهم الكفر بها، وذلك بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم حيث بعثه الله منهم وأنعم عليهم به وأحلوا قومهم دار البوار وهي جهنم والبوار الهلاك. وقيل هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار وهو القتل الذي أصيبوا به، وبئس القرار، بئس المقر لهم جهنم. وجعلوا لله أندادا شركاء في الربوبية ليضلوا عن سبيله ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله، وهذا عمل السادة المتبوعين من سدنة الأصنام وسدنة المذاهب الضالة. قل تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات وإضلال الناس فإن مصيركم إلى النار، أي مردكم ومرجعكم إليها ليس إلا، كأنه قيل فإن توتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي مسرين ومعلنين، وقيل السر بصدقة التطوع والعلانية لزكاة الفرض من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، المعنى أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك، وليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرج بذلك الماء من الثمرات المتنوعة رزقا لبني آدم يعيشون به. وسخر لكم الفلك فجرت في البحر على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم، وسخر لكم الأنهار أي ذللها لكم بالركوب عليها والإجراء إليها إلى حيث تريدون لتستنبتوا أشجاركم وزروعكم، وسخر لكم الشمس والقمر لتنتفعوا بها وتستضيئوا بضوئها، دائبين أي دائبين في إصلاح ما يصلحان من النبات وغيره، وقيل دائبين في السير امتثالا لأمر الله لا يفتران عنه. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان في النهار لسعيكم في أمور معاشكم والليل لتسكنوا فيه، وأتاكم من كل ما سألتموه أي من كل ما لم تسألوه أي من كل ما لم تسألوا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تطيقوا إحصاها بوجه من الوجوه. ولو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط، فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه والنعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعه واختلاف أجناسه. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت. إن الإنسان لظلوم لنفسه بإغفال لشكر نعم الله عليه، كفار أي شديد كفران نعم الله عليه، جاحد لها، غير شاكر لله سبحانه عليها كما ينبغي عليه.
نعم أحسنت. فسر مؤلف قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بأن من ذلك ما ورد في سؤال القبر ويوم القيامة، وهذا يدل أيضا أن القبر هو من الآخرة، أن القبر وحياة البرزخ هو في الحقيقة من آخرة الإنسان، كل من مات فقد قامت قيامته. قال والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل، لأنهم كانوا ثابتون عليه في الدنيا فيثبتون عليه إذا سئلوا في القبر وإذا سئلوا يوم القيامة كذلك، وعكسهم المشركون نعم نعم أكمل يا شيخ. قبل ذلك نعم، في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني الفرق بين العد والإحصاء، ما الفرق بين العد والإحصاء؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، العد هو إيش؟ التعديد، والإحصاء الحصر، نعم الوصول إلى ذكر جميع المعدود، ذكر جميع المعدود، أي نعم. والكلمة المنتشرة أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، يقول بعض أهل العلم أن هذا فيه مخالفة للآية، الله تعالى كأنه أثبت أنه يمكن أن تعد، لكن المنفي هو إيش؟ الإحصاء، هو الإحصاء يعني الإتيان عليها جميعا، ذكرها جميعا. أما العد فيمكن أن يعد منها ما يعرفه الإنسان، هذا عد لها، لكن المنفي هو إحصاؤها يعني الإتيان عليها جميعا ومعرفتها كلها. نعم. وإذ قال إبراهيم،
أي يذكر وقت قوله هذا. وقد رأى بعض المفسرين أن ذكر قصة إبراهيم ها هنا كمثال لكلمة الطيبة التي تثمر الخير كل وقت، لقصد الدعاء إلى التوحيد رب اجعل هذا البلد آمنا. مكة دعاء إبراهيم ربه، أي مكة دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل أراد بنيه من صلبه وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا. والصنم هو التمثال الذي كانت تصنع أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه، دعا الله يجنبه عبادة الأصنام فغيره أولى بالخوف من ذلك، فإن لكل عصر أصنامه التي لا تلتبس على أهل الذكاء في ذلك العصر. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، مع كونها جمادات لا تعقل إن سبب لضلالهم فكأنها أضلته، فمن تبعني في ديني فصار مسلما موحدا، فإنه مني أي من شيعته من أهل ديني، ومن عصاني فلم يتابعني ويدخل في ملتي، فإنك غفور رحيم قادر على أن تغفر له. قيل المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك. ربنا إني أسكنت من ذريتي إسماعيل وولدي بواد غير ذي زرع، إلى زرع فيه ووادي مكة المكرمة شرفها الله عند بيتك المحرم. قيل المراد أنه محرم على الجبابرة ومحرم من أن تنتهك حرمته أو يستخف به. ربنا ليقيموا الصلاة، يسكنتم بجوار المسجد الحرام ليقيموا الصلاة فيه، ورزقهم من الثمرات التي تستنبت في أرض مكة أو تجبى إليها من أطراف الأرض لعلهم يشكرون نعمك التي أنعمت بها عليهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي ما نكتمه وما نظهره. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أي وهب لي على كبر سني وسن امرأتي. قيل ولد له إسماعيل وهو ابن 99 سنة، وولد له إسحاق وهو ابن 112 سنة. من ذريتي اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاة. علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغي. ربنا اغفر لي ولوالدي، طلب من الله يغفر لوالدي. قيل إنه دعا لهم بالمغفرة قبل أن يعلم أن أباه عدو لله سبحانه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وللمؤمنين خص المؤمنين من عباد الله بدعاء المغفرة، إذ لا يجوز الدعاء للكفار بها يوم يقوم الحساب، أي يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر، كما يقال قد قامت السوق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل.
نعم، حتى نعلق على قصة إبراهيم. قال المؤلف أنه رأى بعض المفسرين ذكر قصة إبراهيم هنا كمثال للكلمة الطيبة التي تسمى الخير كل وقت لقصد الدعاء إلى التوحيد، لأن إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وهو أشهر من دعا إلى التوحيد، ولذلك جعل الله جل وعلا النبوة والكتاب في ذريته، في ذريته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت دعوته الأولى أن يجنبه الله وذريته وبنيه عبادة الأصنام. قال المؤلف دعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فغيره أولى بالخوف من ذلك، فإن لكل عصر أصنامه التي تلتبس على أهل الذكاء في ذلك العصر. نعم، بل هنا بل الأصنام في التي في عند أهل الجاهلية موجودة حتى اليوم، حتى عند أهل العقول والذكاء الذين يصنعون الطائرات والسيارات والكمبيوترات تجده يخرج من مصنعه ومن مخبره، ها، ومعه إيش؟ صنمه، ومعه صنم. ومن أشهر الأمم التي تعبد الأصنام الآن الأقوام البوذية، وهي أمم متطورة في ومتقدمة كما يقال في العلوم المادية، كأمم شرق آسيا اليابان وكوريا وغيرها، وأيضا الهند، يعني كثير من الهنود من علماء التكنولوجيا الآن، ومع ذلك تجدهم يعبدون الأصنام إلى يوم الناس هذا. فعبادة الأصنام مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على هيئتها التي كانت في عند أهل الجاهلية. وما أشار إليه المؤلف من أن لكل زمن أصنامه أيضا هذا حق، فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو مثل الأصنام، فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو كالأصنام. بقي التعليق على قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي. ذكر المؤلف إشكالا وجوابه، وهو أنه كيف يطلب من الله تعالى أن يغفر لوالديه مع أن أباه كان مشركا. قال المؤلف: طلب من الله أن يغفر لوالديه، قيل إنه دعا لهما بالمغفرة قبل أن يعلم أن أباه عدو لله سبحانه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا يعني يبين أن آيات القرآن ليس بينها تعارض إلا ما قد يتوهمه بعض الناس حينما لا يعرف كيف تجمع أو كيف يجمع بين الآيات. فإذا جمعت الآيات فإن ينبغي أن الآيات أن تلتئم لا أن يعارض بعضها ببعض، فإن آيات القرآن آيات الموضوع الواحد إذا جمعت ينبغي أن تفهم على الوجه الذي تجمع فيه، يكون بعضها يفسر بعضا وبعضها يبين بعضا، بعضها يقيد الإطلاق الذي قد تفهمه في الآية الأخرى، بعضها قد يخصص العموم الذي قد تفهمه في الآية الأولى. هكذا العلماء الذين يؤمنون يردون القرآن بعضه على بعض، يردون المتشابه على المحكم، فيجعلون القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة كذلك، لا أن يضربوا بعض الآيات ببعض أو يعارضوا بعض الآيات ببعض، فضلا عن أن يؤخذ بعض الآيات ويغفل أو يترك الآيات الأخرى كما يصنع أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هنا سيكون الخطأ والانحراف في الفهم أكثر وأكبر. العلماء طريقتهم الأولى والذين آمنوا، أما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء أهوائهم وما يريدون. نعم الشيخ.
ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا يقع في ظنك إذ ترى الظالمين في صحة وأمن ونعمة أن الله تعالى غفل عن استحقاقهم للعداء، إنما يؤخرهم أن يؤخر جزاءهم بظلمهم، فلا يؤاخذهم في الحال بل يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض، أي ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم، بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة، مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافع رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها نظر فازع وذل، ولا ينظر بعضهم إلى بعض، لا يرتد إليهم طرفهم إلى ترجع إليهم أبصارا، بل هي شاخصة لا غير، وأفئدتهم هواء خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة، أي خوفهم هذا اليوم وحذرهم منه،
أي خوفهم
هذا اليوم وحذرهم منه، نجب دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك ونتبع الرسل، فنعمل ونتدارك ما فرط منا من الإهمال، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي فيقال لهم توبيخا وتقريعا، أولم تكونوا حلفتم أنكم باقون مخلدون في الدنيا وأن ليس هناك قيامة، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي استقررتم فيها وهي بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له، وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب، وضربنا لكم الأمثال في كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحا لكم وتقريرا وتكميلا للحجة عليكم، أي فلم تتعظوا بذلك كله بل أصررتم على التكذيب كأن الأمر لعب وليس جدا، وقد مكروا مكرهم في رد الحق وإثبات الباطل الذي استفرغوا فيه وسعهم، وعند الله مكرهم أن يمكرون بأحباب الله والله يراهم ويسمعهم وهم يمكرون وهو محيط بمكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال، فإن الله ينصر دينه، وقيل المعنى وعند الله مكرهم أي وما كان مكرهم عظيما بحيث تزول منه الجبال، فكيف يعظم على الله إبطاله، والجبال نفسها أهون شيء عليه، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، المراد ما وعدهم سبحانه بالنصر في قوله إنا لننصر رسلنا، وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله عزيز غالب لا يغالب أحد ذو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والمراد تغيير صفاتها وقيل تغيير ذاتها، والسماوات أي تبدل السماوات غير السماوات على الاختلاف الذي مر، وبرزوا لله الواحد القهار أي ظهروا من قبورهم أو ظهر من أعمالهم وما كانوا يكتمونه، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد المشركين يوم القيامة مشدودين بعضهم مع بعض، أو قرنوا مع الشياطين، أو جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم، أو جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم إلى الأغلال والقيود، سرابيلهم من قطران، أي إن ثيابهم من قطران تطلى بها جلودهم. وخص القطران بسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحة، وتغشى وجوههم النار أي تعلو وجوههم وتضر بها. وخص الوجوه لأنها أشرف ما في البدن فيها الحواس المدركة، ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب لا يشغله عنه شيء، ويمضيه مع الخلائق جميعا في الوقت نفسه، لا يشغله حساب أحد منهم عن حساب غيره. هذا بلاغ للناس أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير لجميع الناس، وليعلموا أن ما هو إله واحد، ليعملوا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقا، وبهذه الآيات القرآنية المتلوة في هذه السورة، وحدانية الله سبحانه وأنه لا شريك له، وليتذكر أولو الألباب أي وليتعظ أصحاب العقول التي تعقل وتدرك.
أحسنت. في هذه الخاتمة للسورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذه الآية مهمة لنا في هذا الوقت. قال المؤلف: أي لا يقع في ظنك إذ ترى الظالمين في صحة وأمن ونعمة أن الله تعالى غفل عن استحقاقهم للعذاب، إنما يؤخرهم أي يؤخر جزاءهم بظلمهم، فلا يؤخذهم في الحال بل يؤخرهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك صار الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان. المؤمن يرى أن نهاية هذه الحياة ليست هي النهاية، بل هناك اليوم الأعظم. هذه الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، وما يقع فيها من ظلم أو تنعيم لمن ينعمه الله جل وعلا، فإن هذا ليس كل المشهد، إنما الجزاء يكون يوم القيامة. قد يقع الجزاء أو بعض الجزاء في الدنيا، إن سواء جزاء خير أو جزاء على الشر يقع هذا، لكنه ليس كل الجزاء ولا أكثره أيضا، إنما الجزاء الحقيقي هو يوم القيامة. الجزاء الحقيقي يوم القيامة. المؤمنون إذا يعني استحضروا هذا الأمر فإنه لا يقع في أنفسهم شيء أو حرج مما يرون من الظلم الواقع الآن. يقولون: كيف يقع على المسلمين هذا الظلم وينعم الكفار هذا التنعيم الذي نراه؟ لماذا كل الحروب التي تشن والظلم الموجود في العالم يقع على المسلمين، وبينما الكفار نجد أنهم متنعمين ويعيشون حياة رغيدة؟ نقول: هذا يعني هذه الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، ولا يضر أن يقع بالمسلمين هذا أو هذا، لأنها ما يقع بالمسلمين هو خير لهم يوم القيامة، سيجزيهم الله تعالى على هذه المصائب التي حصلت لهم، سيجزيهم خيرا ويعوضهم خيرا. وكذلك الكفار ما يقع لهم من النعيم سيؤاخذهم الله جل وعلا ويحاسبهم عليه أشد مما لو لم يكونوا كذلك. وإن كان المؤمنون يحصل لهم من رضاهم بقضاء الله جل وعلا وقدره وإيمانهم أن هناك يوما آخرا يحصل لهم نعيم قلبي، وكذلك يحصل في مقابل ذلك للمشركين وللكفار نكد ويصيبهم كدر وضيق بسبب كفرهم وعدم إيمانهم باليوم الآخر، وأيضا تصيبهم مصائب أيضا كما ذكرنا قبل قليل عند قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فالمؤمن له حياة طيبة وإن حصل له ما حصل من الابتلاء والمصائب، والمشرك أيضا يحصل له ما يحصل من النكد وكدر العيش وإن حصل له ما حصل من النعيم الظاهري، لكن هذا أيضا لا يقارن ولا يوازن بما يكون في يوم القيامة من النعيم للمؤمنين والعذاب للمشركين. حتى أنه يعني في الحديث الصحيح أن صاحب المؤمن إذا غمس في الجنة صاحب البلاء يسأل: هل مر بك شر قط؟ هل رأيت شرا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأنعم أهل النار من من الكفار فيغمس في العذاب غمسة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا ربي، لأن نعيم الآخرة وكذلك عذاب الآخرة لا يقارن ولا يوازن بنعيم الدنيا وما يحصل فيها من المصائب والعذاب. في قول الله جل وعلا وضربنا لكم الأمثال، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الأمثال هنا إما أن تكون المثلات بمعنى ما حصل لأهل الكفر من العقوبات حين كذبوا، والله جل وعلا هنا يقول سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، يعني أنتم عرفتم أخبارهم بل رأيتم آثار العذاب كما في مساكن ثمود وغيرها مما يرونها ويمرون عليها. أو الأمثال التي يضربها الله جل وعلا لبيان الحق والباطل كالأمثال التي مرت بنا في هذه السورة، كلا المعنيين مراد هنا. في قول الله جل وعلا إن الله سريع الحساب، قال أي لا يشغله عنه شيء ويمضيه في الخلائق جميعا في نفس الوقت، لا يشغله حساب أحد منهم على حساب غيره، أي سريع المحاسبة في وهو يحاسب الناس يوم القيامة. أو أن يكون مراد سريع الحساب أي أن حسابه سريع في يوم القيامة، أي أن يوم القيامة قريب وكل آت قريب، أن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، والحساب الذي سيكون يوم القيامة هو في الحقيقة قريب، وهم يرونه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فحساب الله جل وعلا سريع، وإن رآه الظالمون والكافرون بعيدا يوم القيامة فهو قريب، قريب جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. في قوله تعالى وليذكر أولو الألباب، أي ليتعظ أصحاب العقول التي تعقل وتدرك. هذه الموعظة التي ختم الله جل وعلا بهذه السورة من ذكر أحوال المشركين وما يحصل في يوم القيامة، هذه يستفيد منها ويتعظ منها، ومما ذكر في هذه السورة من أمثال ومثلات أصحاب العقول الصحيحة. وأصحاب العقول الحقيقة كما قلنا، الحقيقية كما قلنا، هم الذين يأخذون بما تدل عليه عقوله فيمتثلون الأوامر وينتهون عن النواهي، لا أن يأخذون ما تدله عليهم أهواؤهم وينصرفون عما تدل عليه عقولهم. يعني كثير من المشركين يعرفون الحق لكنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون عقولهم، فهم في الحقيقة ليسوا أصحاب عقول حقيقية كما قلنا في العلم قبل قليل. العلم الحقيقي هو الذي ينفع صاحبه، فالعقل الحقيقي هو الذي ينفع صاحبه ويدله على الخير، وإلا فهو كالمجنون سواء، بل المجنون خير منه لأنه لا يحاسب. وكذلك إن صاحب العلم إذا لم ينفعه علمه فهو كالجاهل، بل الجاهل خير منه لأنه معذور. وهذا كثيرا ما يذكره الله جل وعلا في القرآن. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب وأن يهدينا إلى الصواب، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.